الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عالم جليل عرفته الديار السعودية بعلمه وثقافته وبعد نظره، حاولت في ليلتين ماضيتين أن أرصد شيئا من حياة شيخنا وعلامتنا سماحة الشيخ صالح، ولكنني فوجئت قبيل لحظات بأن سماحته يرفض أن يقدم عنه شيء اختصارا للوقت وحبا لهذا المجلس المبارك باعتباره لقاء مفتوحا معكم. صاحب السماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عرف بجهوريته بالحق، كائنا من كان لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول الحق عندما يكون له موطنه. وأتذكر ذلك في عام 1409 من الهجرة عندما كنا نجتمع مع فضيلته لتسجيل الحلقة الأولى من برنامجه الإفتاء، ورد من ضمن تلك الأسئلة سؤال يتعلق بحكم الآيات المعلقة على الأبواب وفي صالونات الجلوس، فأجاب سماحته وبوضوح واضح، ثم نقل عن سماحته أنه أفتى بالتحريم. وسئلت يومها: هل سماحة الشيخ حفظه الله أفتى بالتحريم؟ وإذا بالكلمة الحق تنطق: أنا لم أحرم الآيات المذكورة، ولكنني أنقل للمشاهد في التلفزيون وفي العالم كله أنه لا يجوز الامتهان للآية الكريم أو لآيات الذكر الحكيم. والموقف الثاني: رجوته كثيرا حفظه الله في أن يشارك معنا وعلى الهواء في برامج الإفتاء، وبعد إلحاح كثير مرة ومرة ومرة، وإذا بالإجابة تأتي، هو يعرف من داخل نفسه متى سيكون حديثه على الهواء. واختصارا للوقت أيها الإخوة، أترككم مع سماحته في حديثي إليكم، ثم نبدأ باللقاء المفتوح بعد كلمة سماحة. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أشكر الله جل وعلا على ما يسر من هذا اللقاء، ثم أشكر المتسببين بهذا الحضور وإبلاغهم إياي أن المناسبة في هذه الليلة أن يكون الكلام عن النصيحة. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا شأن النصيحة. وفي الصحيح من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنصح لكل مسلم. وفي حقوق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية حق المسلم على المسلم ست، ومنها: وإذا استنصحك فانصح له. الدين النصيحة لله، النصيحة لله طاعته، إخلاص العبادة له جل وعلا، الالتزام بما شرعه لعباده في عباداتهم وعلاقاتهم فيما بينهم، في طلب أرزاقهم، في جمع أموالهم وإنفاقها، في علاقاتهم فيما بينهم، يطيعون ربهم جل وعلا في كل الأمور. إذا خلى أحدهم بنفسه أو خلى بإخوانه يتذكر أن الله رقيب عليه، فيقف عند ما أحله الله جل وعلا، لا يتجاوز إلى ما حرم، يعظم شعائر الله جل وعلا لإخلاص العبادة له بأداء فرائض الدين التي فرضها جل وعلا على العباد. الله سبحانه غني عن العباد، ما من عبادة فرضها إلا وفيها المصلحة للعباد، فطاعات الناس لا تنفعه جل وعلا، كما في حديث أبي ذر القدسي، ومعاصيهم لا تضره جل وعلا، وإنما إنهم أطاعوه نفعهم ذلك، وإن عصوه فما أضروا إلا بأنفسهم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. النصح لله ألا يقول الإنسان على الله ما ليس له به علم، يتقيد بما جاء عن الله جل وعلا، يحب ما يحبه الله جل وعلا ويكره ما يكرهه الله جل وعلا. إذا خلى بنفسه لا يقول لا أحد يطلع علي، بل يتذكر أن ربه مطلع عليه. فما من نجوى بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر إلا والله جل وعلا يعلم ذلك، وما من حوار خفت أو ارتفع إلا والله يسمعه. فالنصح له جل وعلا عبادته، وبعبادته سبحانه وتعالى وإخلاصها له تنفتح أبواب الخير للعباد، وتكون حياتهم حياة مباركة سعيدة. النصح لله ولكتابه للقرآن الكريم تلاوة، اجتهادا في حفظه وإتقانه والعمل به، أن يقرأه الإنسان متلذذا بقراءة كلام رب العالمين. لا أحد أحسن قولا من الله، فكلامه سبحانه وتعالى أوفى كلام وأجله وأعلاه في كل المجالات. فالنصح له الرغبة في قراءته وتدبر معانيه والتلذذ بذلك، وإعطاء المنزل حظا من تلاوة القرآن، التنبه عندما يأتي النص في القرآن: يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي، فهو خطاب من المولى الكريم جل وعلا للخلق، ليتنبه القارئ والمستمع، ثم ليحرص على أن يعمل بما يسمع. إن كان أمرا ائتمر بأوامر الله جل وعلا، إن كان نهيا انتهى. ثم من لطف الله بالعباد وعظيم إحسانه وجميل جوده ولطفه أنه في الأوامر لا يطالب عباده إلا بما يقدرون عليه، فقد يقرأ في الآية أمرا وهو يعجز عن القيام به حقيقة. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما المنهيات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، بأولى ما نهى الله عنه. النص لهذا القرآن النظر فيه ما فيه من عبر وأخبار وقصص، فإنها ليست لمجرد التسلية ولا لأجل السبق التاريخي، وإنما هي عظات وبيان وقصص للاتعاظ والاعتبار. هذه القصص التي قصت علينا عن مصارع الهالكين، لماذا صرعوا؟ لماذا أغرق من أغرق؟ وخسف بمن خسف، وعصفت الريح فأهلكت القوم أجمع. لماذا؟ لعصيانهم الله جل وعلا. ما جاءت في القرآن قصة ولا ذكر خبر أحد إلا وللعباد مصلحة عظيمة في ذلك الذكر. إذن النصح لهذا القرآن الكريم التلذذ به. ينبغي للمسلم أن يعطي البيت قدرا من القراءة ليضيء البيت بالقرآن الكريم. فالبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن الكريم بيت خالد، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم تتهيأ له من الله حراسة. بيت تقرأ فيه سورة البقرة والمقصود باستمرار لا يقربه الشيطان. يحرص المسلم في قراءة القرآن ما أمكنه ذلك. في زمننا هذا تكاثرت الصوارف وتعددت السواد عن قراءة القرآن، ما بين أخبار مرئية ومسموعة ومقروعة في صحف ومجلات، وما بين قصص وحكايات وكلام لا ينفع وربما كان كلاما ضارا. ينبغي أن لا تشغل المسلم هذه الأمور ويعطي القرآن حقه لله ولكتابه ولرسوله. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه، كلما مر اسمه على سمع المسلم، رغبة في الأجر الذي وعد المصلون عليه صلى الله عليه وسلم به. من صلى، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، من صلى علي صلاة وفي رواية صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ربنا أمرنا بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من النصح له الدعوة لملته، دعوة لهذه الحنيفية السمحة، بيان ما فيها من شمول وكمال ووضوح، وترغيب الناس بها، تأكيد أنه لا ينطق عن الهوى وأن كل قول قاله حق لا مريث فيه، اعتياد قراءة ما أمكن من سنته، فإنها الوحي الثاني. يقول أوتيت القرآن ومثله معه، هي توضح ما أشكل في القرآن وما أجمل وما قيد وما أطلق. الله جل وعلا أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وقد فعل. فالنصح له الاجتهاد في الاطلاع على سنته. وإنني أنصح كل أحد يحسن القراءة أو يقدر عليها أن يتخذ ولو دقائق معدودة من وقته يقرأ حديثا أو حديثين أو ثلاثة، ثم يتأمل ما يقرأ من كلام رسول الله. فإن الإنسان إذا كان له ارتباط بالقرآن الكريم وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقد أخذ بحبل متين للاستمساك بالحق. ونصحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها حبه صلى الله عليه وسلم، فإن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم مرسخات الإيمان. كما أن الحب أيضا في الله مع ذلك مما يتطعم به المؤمن حلاوة الإيمان. ما من خير نحن فيه إلا والله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم سببه، فهو الذي بيّن. ولذلك ما من عامل يعمل في الإسلام عملا موافقا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حظ من ذلك وله مثل أجر عمله، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وله مثل أجور من عمل بها، وهذا من شرف هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين هم بيدهم الأمر ملوك وسلاطين ومن لهم مسؤولية، فالنصح لهم إبداء النصح لهم إرشادهم إلى الحق إن خفي عليهم، تذكيرهم إن نسوا، الدعاء لهم بالثبات على الحق والاهتمام بنصرة هذا الدين، صلاحهم من أعظم مكاسب الأمة، لأن صلاح ولي الأمر صلاح للأمة بإذن الله، كما في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب، يعني ذكر هذه اللفظة بعدما قال ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم إلى آخره. فإذا صلح الملك والسلطان وصلح الولاة صلح المجتمع، لا يقرون منكرا ولا ينصرون باطلا ولا يأذنون لخروج على عن الحق وارتكاب الطرق المتوية، فالنصح لأئمة المسلمين بكل بقدر ما يستطيع، ليس كل إنسان يستطيع أن يصل إليهم في أي مكان في الدنيا، ولكن كل إنسان يستطيع أن يتوجه إلى خالقه يسأله أن يهديهم، أن ينصر بهم الحق، أن يقمع بهم الباطل، أن يملأ قلوبهم بمخافة الله، فإن من خاف الله رعى الحقوق وحمى الحمى وقمع عن الباطل. ولذلك علماء السلف الراسخون يقول قائلهم لو أعلم أنني دعوة مستجابة لخصصت بها السلطان، لأن السلطان إذا صلح هو سوق، والسوق لا يجلب به إلا ما يشترى، إذا صلح السلطان لن يكون حوله من الحواشي ولا من الأعوان ولا من العاملين معه إلا من كان صالحا يخاف الله ويرجوه. فالنصح لولاة الأمر بذل النصح لهم والإشارة عليهم وتنبيههم إن حصل منهم سهو أو غفلة أو غلطوا في أمر من الأمور، ليسوا معصومين، لا عصمة لأحد بعد الأنبياء، فيقال لهم وينصحون ويسلك معهم ومع سائر الناس طريق الحكمة، فإن الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومعرفة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقول النبي يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ثم يكون الإنسان مع ولاة الأمر ومع سائر أفراد المسلمين متأسفا بالرفق والشفقة واللطف في العبارة والمخاطبة والمقابلة، والنبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم ما دخل الرفق في شيء إلا زاله، ويقول إن الله رفيق يحب الرفق، فإذا اجتهد الإنسان في أعمال الخير وفي بذل المعروف والنصح والقيام بحقه وفق ولعامتهم لعامة المسلمين ينصح لهم يعلم جاهلهم يرشد ضالهم إلى الطريق الحسي وإذا الطريق المعنوي، يحتسب في ذلك الأجر عند الله جل وعلا. فإن هذا النصح من الحقوق الواجبة على المسلم يا أخي المسلم، لا سيما إذا سأله النصيحة، إذا سأله النصيحة وجب عليه أن يذلها له، وإذا لم يبذل النصيحة التي يعرفها لطالبها كان قد خان الأمانة. وأمر الأمانة أمر خطير، فقد جاء في الحديث الصحيح: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. الأمانة تفقد في وقت مبكر، وأما الصلاة فإذا انفقدت فلم يبقى شيء. هذه مجملات في هذا الحديث، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة فيما يتعلق بالنصيحة وأهميتها. فالواجب على المسلم في هذه المجالات كلها أن يراعي النصح في بيته، ينصح من في البيت، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وامر أهلك بالصلاة والصبر عليها، يجتهد ألا يرى ويسمع عن بيته ما يشين ليكون قدوة، ويكون في ذلك رفيقا كما أشرت لطيفا. إذا أحب أن ينصح أحدا يشعر من ينصحه أنه ما يقول ما يقول للشماتة به أو لإظهار ارتفاع مكانه أي الناصح على مكان المنصوح، بل يشعره أنه إنما يفعل ما يفعل إشفاقا عليه وحبا في صلاحه ورغبة في تحقيق ما قال سيد البشر عن هذه الأخوة: المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فينبغي للمسلم أن يلاحظ ذلك. ثم إن الشيطان يحرص أن يستثير في عاطفة المرء إذا لم تقبل نصيحته حب الانتصار. سيد البشر صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط، وإنما ينتصر للحق. ثم إنه ما ينتصر للحق بصلابة وعنف، وإنما برفق ولطف، فقد كان أكمل الناس بيانا وأروعهم نصحا وإرشادا وأبرهم وأرحمهم، كيف لا وقد وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنك إذا وطنت نفسك أيها المسلم وكذا المسلمة على حب النصيحة للآخرين والرغبة في الإحسان إليهم، وإن أجل الإحسان أن تكون سببا في هداية ضال أو تعليم جاهل أمرا إذا تعلمه نفعه في دينه ودنياه، فاحرص، فإن خير الناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعبادة، فاجتهد في هذا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان أن يبارك لنا في هذا الاجتماع، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه موافقا سنة نبيه، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا كما أرسله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أن يهدي ضال المسلمين ويعلي الحق وشأنه ويذل الباطل وأهله، وأن يدفع عن بلادنا وبلاد المسلمين أنواع الشرور والآثام والفتن، وأن يقينا شرها، أن يصلح ذرياتنا وشبابنا ويهديهم ويبصرهم ويحذرنا في نفوسهم أحب الجماعة والاجتماع على الحق، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمرنا في هذه البلاد ويملأ نفوسهم بمخافته سبحانه وتعالى وحب الخير لعباده وأن يعظم في نفوسهم أمر هذه الشريعة وشأن هذه العقيدة، ويجعل أهم الأمور لديهم انتصار الحق على الباطل وإذلال الباطل وأهله، كما أسأله جل وعلا أن يحقق ذلك للمسلمين. أسأله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يذل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والوثنيين، وأن يعاجلهم بأنواع المصائب والعقوبات، وأن يقلب عليهم أمورهم ويذلهم ويخرجهم من بلاد الإسلام أذلة صاغرين، وأن يحقق للمسلمين في بلادهم الأمن والأمان وإعلان الحق ونصرته وإذلال الباطل وإهانته، وأن يوفق حكام المسلمين في كل مكان لتحكيم القرآن والسنة وما استنبط منهما في كل ما شجر بين العباد، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أشكر سماحة الشيخ على ما حدثنا به وجعل ذلك في ميزان حسناته ونفعنا بما قال، ولعلي أستأذن سماحته في عرض أسئلة المناطق، حيث شارك معنا إخوة لنا في دولة الكويت في مركز إحياء التراث، ثم بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة المناطق في عرعر وفي الجوف وفي منطقة جدة، ثم في جامع الإمام أحمد بن حنبل في الرياض، وبعد ذلك سيعرض سعادة الأستاذ سليمان عيد ثلاثة أسئلة للجميع، سواء معنا الأخوة الحضور أو المشاركين معنا في عدد المناطق، لعل الأخوة في الكويت يبدأون بعرض أسئلتهم. معنا الشيخ علي الوسمي، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف دولة الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ على تكرمكم بإجاهاتكم ونسوق الفرصة لنا لقائكم هذا، صلى الله عليه وسلم عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء، وأن ينفعنا وسائر المسلمين بعلمكم، والشكر كذلك موصول للقائمين على مؤسسة الدعوة الخيرية على ما قاموا به من جهود في سبيل تيسير مثل هذه اللقاءات بعلم علماء الأكارم، فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأنه سميع مجيب.
المقصود قراءة القرآن من الإنسان لا المسجل، لا شك أن قراءة القرآن من المسجل مفيدة ونافعة، لكن المقصود من ذلك العمل الذي يقوم به القارئ. نعم.
يقول
هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية في أمور يمكن الاستغناء عنها وليس ضررا كبيرا
في عدم التحاكم إليها؟
لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى غير شريعة الله إلا إذا تعذر عليه التحاكم إلى شريعة الله، ثم إذا تحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية لا يحل له ما يحكم به إذا اعتقد أنه بغير حق، فإن القاضي الشرعي الذي يحكم بما يحكمه من الشريعة إذا حكم بغير حق يحرم على المحكوم له أن يأخذ ذلك، لحديث قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو يدع أو يترك. فإذا ألجأ الإنسان تعذر عليه أن يحصل على حقه إلا بالتقدم إلى المحاكم الوضعية، أو دعي إلى التحاكم مجبرا فلا حرج عليه، لكن لا يحل له أن يأخذ ما يرى أنه ليس له، ولا يحل له إذا حكم برد دعوى خصمه وهو يعتقد أن خصمه محق، لا يحل له أن يجعل هذا الحكم مبرئا له. فحكم القاضي الشرعي لا يبرئ الذمة إذا كانت في واقع الأمر غير بريئة.
السلام عليكم سماحة الشيخ، يسأل يقول هل يجوز لي العمل في وزارات العدل في الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية بنية الوظيفة والتكسب وليس بنية تخفيف الضرر أو الإصلاح؟
العمل في هذه الدوائر إذا لم يترتب عليه إعانة على باطل من رد حق محق أو إعطاء مقتل غير حقه فلا حرج، وإن كان الأفضل إذا وجد الإنسان غير ذلك أن يعمل به. نعم.
السلام عليكم، يقول نحن مجموعة من المسلمين في بلاد غير إسلامية ونسكن في براري تلك البلاد، والسؤال هل لنا نؤمر علينا أميرا ونبايعه ومن ثم نطبق الشريعة في تلك البقعة فقط؟
لا، لا يصلح أن تقيموا حكومة داخل حكومة، لكن عليكم أن تلتزموا بأداء واجبات هذا الدين وأن تلتزموا بالكف عن المحرمات، أن تتقيدوا بأحكام الشريعة. وأما التنفيذ فيجر عليكم مشاكل لا حصر لها، لكن من حقكم أن ترجعوا إلى أحد ليبين الحق إذا جهلتموه، ويوضح الحكم إذا خفي عليكم، ثم إذا أوضح الحكم عليكم أن تأخذوا بالحق وتجتنبوا الباطل.
يقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أو قال شيخ الإسلام رحمه الله لو رأى رجلا آخر يقتل بأهله يقول جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله سواء أكان الفاجر محصنا أو غير محصن معروفا بذلك أم لا، كما دلت على ذلك فتاوى الصحابة وكلام الأصحاب. والسؤال ما مقصود شيخ الإسلام بهذه العبارة؟
مقصوده واضح، أن الإنسان إذا قتل معتديا على أهله حال الاعتداء ففيما بينه وبين الله ليس عليه شيء، لكن ذلك لا يمنع إقامة الحق عليه الحكم عليه هو، لأنه إذا لم يثبت أنه إنما قتله حال فجوره بأهله سوف يقتص منه. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة وقال بعد أن ذكر ما يتعلق الشهادة وقال الصحابي رضي الله عنه سعد بن عبادة لو كذا كذا لضربته بالسيف المصفح، قال عليه الصلاة والسلام تعجبون من غير سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني، لكن الأحكام لها مقتضى الظاهر، من قتل دون نفسه فهو شهيد. والحديث الآخر أرأيت إن أراد مني مالي قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتل، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد. لكن هذا لا يمنع من أحكام الدنيا، لو قتله وادعى أنه إنما فعل ذلك دفاعا عن نفسه أو عن ماله أو عن زوجته إن قبل ذلك منه وصدق لم يترتب عليه حكم، وإن لم يقبل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قبل أموالهم، فإن أقام البينة التي تدفع عنه وإلا صار مطالبا بما يترتب على ذلك. ولهذا ينبغي للناس أن يتقيدوا بظواهر الأحكام وأن لا يحكم كل إنسان أو أن يأخذ الحق كل إنسان لنفسه ويقول رأيت ورأيت الآخر. نعم.
السلام عليكم سماحة الشيخ. يقول هل من يصحي لولاة الأمر الكتابة إلى نواب ذلك الولي بالنصيحة لإزالة بعض المنكرات التي هي من اختصاص ولي الأمر؟
الكتابة والمشافهة بحال حضور أو طريق الهاتف كل هذه من النصيحة، لكن على من يفعل ذلك أن يحرص على جمال العدل في الخطاب وكتابة. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يسأل ما هي الضوابط الواجب التزامها عند التعامل والتداول في سوق الأوراق المالية؟
أعد السؤال.
يسأل يقول ما هي الضوابط الواجب التزامها عند التعامل في سوق الأوراق المالية؟
النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما ذكر أصناف الربا وقال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا أي لا تزيدوا، ولا تبيعوا الفضة والورق وهو الفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا، وذكر بقية أصناف الربوية، ثم قال بعد ذلك فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا بد من تحقق هذه الأمور، لا بد من تحقق المماثلة في ما بين النوع، وعند الاختلاف كانت تكون الأوراق المالية يباع ريال سعودي بدينار كويتي مثلا، لا مانع من التفاضل لكن لا بد أن يكون البيع يدا بيد.
السلام عليكم. يسأل عن حكم السفر إلى الخارج إلى بلاد الكفر الخارج للدراسة علما بأن تلك العلوم موجودة في الدولة نفسها.
لا يحل للمسلم أن يسافر إلى بلاد غير إسلامية إلا لأمر ضروري كأن يقوم بعمل للدولة التي يعيش فيها التي هم ينتمي إليها ويستدعي ذلك ويثق بأن يقيم شعائر دينه بغير بدون أي إخلال أو لعلاج مرض لا يجده إلا في ذلك البلد أو لتعلم علم المسلمون في أمس الحاجة إليه ولا يجده عند المسلمين أو لتجارة ليتجر ويبادر في الرجوع حالما يقضي حاجته التي ذهب لشرائها، وأما لنزهة أو لدراسة لا تدعو إليها حاجة ولا ضرورة وأمثال ذلك فلا يحل للمسلم أن يسافر لبلاد غير إسلامية. نعم.
السلام عليكم سماحة الشيخ. يسأل عن حكم تعليق دعاء الركوب في السيارة وهل هو خاص بالسفر أم أنه يخالف الحضر؟
دعاء ركوب المركب ليس خاصا ببهيمة الأنعام ولا بالسيارات ولا بالطائرات، لا شك أن الله هو الذي سخر لنا هذه المراكب من برية وبحرية وجوية وبهيمة أنعام، فلولا تيسير الله لنا ذلك ما حصلنا عليه، فاستعمال هذا الدعاء في كل هذه الأحوال استعمال للدعاء في محله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ، يزعم البعض أن إقامة الحدود فرض كفاية إذا لم يكن بها الإيمان قام بها أحد الرعية، لأن خطاب الشارع جاء بلفظ أقيم وجهه فقطعوا، فما تعليق سماحة الشيخ؟
إذا حصل ذلك ولم يترتب عليه فتنة ولم يعد افتياتا على ولي الأمر ولم يسبب فوضى وعملت المحاذير كلها، ما أسند النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحج إسنادا مباشرا بالشخص في يظهر ما يظهر أنه من صلاحيته، إلا لما جاء في إذا زلت أمة أحدكم فليجلد الحد، فإن زلت فليجلد الحد، فإن زلت قال فليبيعها ولو بضفير ولو بحبل، وأما البقية فأقيموا الحدود، افعلوا افعلوا. فالظاهر في هذه الأحوال أن الخطاب للسلطة ما دام هناك سلطة، وأما إذا كانت المسألة إقامة للحدود من غير سلطة فيخشى من حصول فوضى واضطراب وفتن تعصب بالمسلمين، ولهذا يحتاج الناس أن يتحرزوا في هذه الأمور. نعم.
أشكر الأخوة في الكويت، وأنتقل الأخوة في مدينة الجوف في جامعة شيخ الإسلام تيمية مع الشيخ طارق السلامة.
قبل ذلك الأستاذ سليمان ذكر فيما يتعلق بالقرآن الكريم الجوابات السابقة كلها عليه هو أنه لا يجوز تعليق اللوحات في البيوت ولا في الطرقات، وأن القرآن إنما نزل لتلاوته والعمل به لا ليكون زينة للحيطان والطرق وغير ذلك، بس لأنه ذكر جوابا مجملا فأحبيت أن أوضحه بشيء من التفصيل. نعم.
الأخوة في الجوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: صليت مع جماعة صلاة العصر، وعندما سلم الإمام قمت لأتم ركعة الفائتة، وعندما قمت سجد الإمام سجود السهو، فهل أجلس وأسجد معهم أو أسجد للسهو بعد الانتهاء من الركعة؟
بل عليك أن تتابعه، لأنه لا يحل لك أن تفارقه إلا إذا خرج من صلاته، لكن ما مضى لا حرج عليك إن شاء الله فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو وقع بين يدي مرتكب معصية تستحق الحد كالسرقة مثلا، وكان لي الخيار أن أبلغ عنه فينال جزاءه شرعا، أو أن أسكت عنه على أمل أن يتوب، فماذا أفعل؟ هل يلحقني إثم في ذلك؟
أما إذا كنت رجل أمن فأنت في عمل نيابة السلطان كعافي الحدود فيما بين المسلمين لا خرج فيه في السرقة ونحوها، لكن ما بلغ السلطان من ذلك فقد وجب. أما هل يلزمك الإخبار عنها أو لا؟ لا يلزمك، لا سيما إذا طمعت أن يتعظ ويندم ويكف عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الخطباء يرى أن الدعاء لولاة الأمر على المنابر من الأمور المحدثات، ولم تكن سنة السلف ولم يرد فيها أثر، فما توجيه سماحتكم؟
لا أدري هذا الخطيب هل يضيره إذا كان ولي الأمر غير صالح أن يصلح؟ ولي الأمر صلاحه خير للناس من صلاح فرد من الأفراد، فالدعاء لهم بالصلاح ونصرة الحق مما يحمد، وأهل العلم يحرصون على الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والاستقامة ونصرة الحق، وهذا أيضا من العدل. الناس كانوا في لما وجد الخلاف في الإسلام كانوا يدخلون في الخطب أمورا لا تليق، ثم أدخل فيها الأمر بالعدل والإحسان إلى آخره، فشانوا في الخطبة أن تكون فيما ينفع الناس الحاضرين، ومما ينفعهم الدعاء لسلطانهم بأن يكون على قدر كبير من الصلاح والتقى. نعم.
أحسن الله إليكم. نقول السائل: أريد أن أبني عمارة وأجعل الدورة الأرضية منها مسجدا، هل يجوز أن يكون فوق المسجد شقق سكنية؟
نعم، لا حرج في ذلك، لا إن أمكن أن لا يكون وتبني مسجدا لا سكن فوق فهو أولى، وإذا لم يكن إلا ذلك فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم أخو السائل، ما موقف المسلم من تنظيم القاعدة ومنهجها؟
لكن ماذا يعني بالقاعدة؟ ما هي القاعدة التي تسأل عنها؟
لشيخ تنظيم القاعدة، التنظيم الذي يتدعمه أسامة بن لادن.
لا شك أن هذا تنظيم لا خير فيه، ولا هو بسبيل صلاح وفلاح. وتفرق المسلمين وإيجاد جماعات متنافرة ومتناحرة من أسباب البلاء والشر ومن عوامل الفرقة والجرأة على سفك الدماء. ثم هذا التنظيم هل نظم لقتال الكفار وإخراجهم من بلاد الإسلام والتوجه إلى البلاد التي ترزح تحت دول غير إسلامية لنشر الدين فيها، أو أن هذه القاعدة تحث الشعوب في أوطانها على الخروج على سلطانها ليحصل بذلك سفك دماء وإهدار حقوق وتدمير منشآت وإشاعة الخوف؟ فنسأل الله يصلح الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل عن طلاق لزوجته أكثر من مرة في مجلس واحد، هل يقع في أكثر من مرة؟ ويسأل عن الطلاق السني من البدع.
الطلاق الذي لا إثم فيه هو أن يطلق الرجل امرأته إذا رغب طلاقها طلقة واحدة، وأن يمهلها حتى تخرج من عدتها إلا إن أحب المراجعة. ثم إذا طلق مرة أخرى كان بإمكانها أن يراجع أيضا، فإن طلق الثالثة فلا تحل له إلا بعد زوج. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطلق المرء زوجته في حال حيض، وعمر مطلقا يراجع. وأما القول بأن من طلق ثم راجع ثم طلق لا يقع إلا الطلاق الأول، فهذا قول مرجوح لا ينبغي الاعتداد به، بل إن طلاق الرجل لامرأته ما دامت في العدة يلحقها، هو قول لبعض العلماء يرى أنه لا يحل يقع الطلاق إلا إذا سبقته رجعة. يعني إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم هم أن يطلقها لا يقع هذا الطلاق الثاني إلا إذا راجع، فإذا راجع وطلق صح طلاقه، لكن الصحيح أن الطلاق يلحقها ولو لم يراجع ما دامت في العدة. نعم.
أشكر الأخوة في الجوف، وأنتقل إلى الأخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد الله بن مساعد، الشيخ عواد العنزي مدير مكتب الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الله إليكم سماحة الشيخ، نفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل، هل يلزمني المبادرة بالنصيحة لمن أرى أنه يسير في طريق خاطئة وهو لم يسألني مبادرته بالنصيحة، أم أنه لا حرج علي في ذلك حتى يطلب مني مناصحته؟
بل من كان يسير في طريق خاطئ أو في اتجاه خاطئ فهذا السير منكر. والحديث الذي رواه مسلم وغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. واللسان هو المتيسر الذي لا مشقة فيه ولا خطر على المغير، وفيه نفع إذا أحسن العرض لمن يغير منكر معه. والمبادرة إلى تنبيهه ليترك ذلك المنكر هذا من النصح له، يخشى أن يموت وهو على ذلك المنكر. والإنسان مسؤول عمن يكون على منكر ثم لا ينبهه إلى اجتناب ذلك المنكر، مسؤول عن ذلك، فهو من التقصير الذي لا يحل المسلم ما دام يستطيع أن يفعل. نعم.
السلام عليكم سماحة الشيخ، لدي 5 أسئلة يعني أجمعها في هذا السؤال، حيث يقول أصحابها أنهم يرغبون في المبادرة في النصيحة والانشغال بها في بداية الاستقامة من باب الدعوة إلى الله جل وعلا، فهل هذا الأمر صحيح؟ السلام عليكم. أعيد
سؤالك، ما تصورته؟
سؤال أحسن الله إليكم، يقول أن بعض الشباب ينشغلون بالمناصحة والدعوة إلى الله جل وعلا وهم حدثاء عهد باستقامة، فهل هذا المنهج صحيح؟
أما إذا نصحوا في أمر ظاهر وهم يعرفون الصواب من الخطأ فلا يضرهم أنهم حديث عهد بسلوخ الطريق الصحيح، فإن الإنسان لا يمهل الخير وهو يستطيع أن يفعله الآن لوقت آخر، فإن العمر عليه آفات، إذا سنحت فرصة أداء عمل صالح مع أمن حصول أمور معاكسة فليبادر، لأن الذي أمر صلى الله عليه وسلم بالمبادرة لأداء الأعمال الصالحة خشية العوائق وما أكثرها. نعم.
السلام الله إليكم، يقول السائل أنه يمر عليه جماعة التبليغ أو جماعة الأحباب ويريدون منه الخروج معهم في الدعوة إلى الله جل وعلا، وقد ورد هذا السؤال من أكثر من شخص، يقول هل تنصحون بالخروج مع جماعة التبليغ؟ السلام الله إليكم.
النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول عليكم بسنتي إلى آخره، ويقول في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا شك أن جماعة التبليغ فيما يبدو حريصة على فعل الخير، لكن هذا المنهج الذي تنتهجه، هذا الترتيب الذي ترتبه، وأمر هذا الخروج الذي تفعله ليس له أصل في السنة، وفي ما ثبت عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أمور الخير غنية عما لم يثبت، ولذلك لا أنصح بالاستجابة لهم في هذه الخروج، في هذا الخروج. نعم.
السلام الله عليكم، يقول السائل في غرفة ألعاب وأطفال وصور لألعابهم وبعض المستلزمات التي يوجد عليها بعض الصور، هل صلاتي في هذه الغرفة صحيحة؟
إذا كانت لعب أطفال صغيرة ليست لي كبيرة، لأن الآن أصبحت هذه اللعب يقال لعب أطفال وهي كأنها فتيات في كبر حجمها، وقد يكون بعضها على صورة صور خيول ولكن نفس الحجم، فما كان من اللعبة التي يمتهى مثلها ولا يعتد لها بقيمة ولا شيء، فأرجو أنه لا حرج لما هو معروف من اتخاذ الأطفال اللعبة في الجاهلية وصدر الإسلام وإلى وقتنا هذا، وأما ما كان من هذه الأمور الصور واللعب الغالية الثمينة وكبيرة الحجم، فمع ما أنها من الصور الداخلة في التحريم فهي أيضا من سبيل إضاعة المال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتنابه المهم. وأما إذا صلى الإنسان عنده صورة كبيرة أو صغيرة ولم تكن في واجهة وجه قبلته فصلاته صحيحة، لكن ينبغي أن يحذر من أصول هذه المسألة. نعم.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وننتقل الأخوة في جدة في جامع الحمودي، الأخ عبد العزيز باغر. الإخوة في جدة؟ ننتقل إلى الإخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل في الرياض مع الشيخ فؤاد الرشيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك الله لكم في أعمالكم وأعمالكم وحسناتكم، لقد أجدتم وأفدتم. سماحة الشيخ، السائل يسأل يقول: ما حكم من دخل في الصلاة والإمام راكعا، هل يدخل بتكبيرة واحدة تجزي عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، أم يجب عليه الإتيان بالتكبيرتين حتى لو كان الركوع مع الإمام سيفوته؟
هو في الحقيقة لا يفوت لمجرد تكبير، لأنه بإمكانه يقول الله أكبر الله أكبر، يجعل الأولى تكبيرة الإحرام والثانية الانتقال. لكن من فعل وكبر فقط تكبيرة واحدة فصلاته صحيحة، فإن تكبيرة الانتقال هي من الواجبات وتكبيرة الإحرام من الأركان، فالأولى أن الإنسان يبادر في ذلك مع ما هو معروف من الخلاف في إدراك الركعة في هذه، لكن الذي أراه أنه يدرك الركعة إذا أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة. نعم.
أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن رجل الأمن لا يسعه السكوت عن منكر بل بلغ فيه، فهل هذا ينطبق أيضا على رجال الحسبة، حيث أن الكثير من الناس يعتقد أن دعوتهم وتغييرهم للمنكر مثل غيرهم لا يتعدى التغيير باللسان، فإذا رأى منهم تغييرا باليد لبعض المنكرات قال إنهم منفرون؟
على رجال الحسبة الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر أن يحرصوا على التقيد بالتعليمات التي لديهم، ولا شك أن الالتزام بالتغيير باللسان بدون عنف قل أن يصاحبه استنكار ورد، وظروف تقتضي من الداعية أن يتودد إلى الناس وأن لا يستعمل أي خشونة ما أمكنه أن يكون رفيقا. أما إذا رأى منكرا لا بد أن يعاقب عليه كسرقة وأحب أن يبلغ فلا حرج عليه في ذلك، لكنه ليس له سلطة ما لرجال الأمن فيما يتعلق بالحوادث. أما في الأمر والنص والنهي والنص معه فهذا واجب على الجميع، حتى من ليس في سلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه للظروف التي لا تخفى يكتفى بأن الخير الآمرين المعروف فبحول الله يحصل على طريق يديهم الخير الكثير. نعم.
أحسن الله إليكم، ما توجيه سماحتكم في من يلمزون القضاة الشرعيين في المجالس ويتهمونهم بالمداهنة والقصور وغير ذلك؟
نسأل الله يهدينا وإياهم ويصلحنا وإياهم، ونصيحة لكل أحد أن يشتغل بتفتيش حاله عن عيوبه ويسعى لإصلاح ما وجده عن نفسه، وإذا عرف عن أحد خطأ فإن من باب النص أن يبلغه، لأن هذا من باب النصيحة التي جاء الحديث في النص عليها، والقضاة من ولاة الأمر، فإذا أخطأ القاضي فأمكنك أن تبين له خطأه بدليل ذلك، فهذا من إعانته على إصابة الحق ولن يتأفف من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم يقول قرأت القرآن للتداوي ولكنه لم ينفع، ولكن ويقولها بأسلوب متجمر والعياذ بالله؟
لا شك أن هذا إساءة أدب مع القرآن الكريم، ولا شك أيضا أن السبب في عدم انكشاف علته عندما قرأ القرآن يعود إليه. وإلا فإن في القرآن شفاء وهو تبيان للحق، وقد يقرأ الإنسان القرآن ليتبين له حق ثم لا يتبين، فليس هذا بسبب القرآن أنه لم يكن صالحا لذلك، وإنما سببه هذا المتداول. الإنسان قد يدعو ولكن لم يتورع من المعاصي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر يطيل السفر، يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنا نستجاب لذلك. إن الاستجابة تحتاج إلى محلها. فإذا كان هذا الشخص قرأ القرآن ليعالج نفسه من أمر من الأمور، فليصلح حاله فيما بينه وبين الله وليتب. الإنسان يقرأ، إنسان يقرأ القرآن على مصاب بنفس من الجنون ولا يؤثر، ويقرأ نفس الآية آخر فتنفع فالتقى والصلاح وقوة الإيمان لذلك أثره في هذه الأمور. نعم.
أشكر الأخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل، وننتقل إلى الحضور معنا هنا بعد الأذان إن شاء الله. سيكون طرح الأسئلة المسابقة وأسئلة مركز الأمير العنود ثم أسئلة الأنترنت مع سعادة الأستاذ سليمان العيدي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. نعود أيضا إلى بقية الأسئلة، والوقت المخصص له قصير جدا، فهناك تشابه في كثير من الأسئلة التي جاءت من الأخوة الحضور، فليعذرني إذا جمعت 3 أو 5 أسئلة في سؤال واحد، لكن في مقدمة هذه الأسئلة سؤال مهم جدا أطرحه لسماحة الشيخ وفقه الله. يقول: ما رأي سماحتكم بالتصوير القائم حاليا في هذه المحاضرة؟ وأجاب السائل نفسه بقوله: إذا قلنا يصور العالم أو الداعية لهذا الدرس بارك الله فيكم، فما الفائدة من تصوير الحضور والتشويش عليهم؟ والإجابة مع سماحته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لرأيي في التصوير للآلات هذه، أرى عدم تحريمه فيما يتعلق بالرجال، فلا أراه داخلا في حكم من صور صورة أمر أن ينفخ بها الروح فيها الروح، ولا في أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، لأن هذا لا يد له فيه، وإنما ما يسميه من يسميه بحبس الظل. هو لو لم يفعل في تصوير الناس كلهم لكان حسن، لكن فيه دعوة للناس للحضور، إذا رأوا تصوير بهذا القدر قالوا هذا المسجد يعتاده ناس كثيرون، إذن فيه فوائد، فقد يكون باب الدعاية لحضور هذه الدروس، وما كان من باب الدعاية لحضور الخير فأرجو أنه لا حرج فيه.
أما ما يتعلق بالتحسين والتشويش، وهذا إن شاء الله نرجو أن نكون مع الإخوان في المؤسسة في القريب العاجل بحول الله أن تكون هذه الآلات التي أمامكم معلقة كما فعل في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة إن شاء الله. انتقل، أذكركم بالأسئلة التي ستطرح عليكم فيما يتعلق بالمسابقة التي أدخلت في لقاء الجمعة. هناك ثلاثة أسئلة خصص لها جوائز. السؤال الأول، ذكر سماحة الشيخ صالح حديثا في مستهل هذا الدرس وهذا اللقاء، المطلوب من الإخوة أن يحضروا نص هذا الحديث أو قرابة النص بالمعنى إن شاء الله، ولهذا جائزة هي تذكرة عمره بالطائرة والإقامة في مكة المكرمة والعودة بصاحبها. السؤال الثاني، ما معنى النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم بس خلينا نقرأها نرجع لأخينا ما معنى النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر ما استدل به الشيخ صالح حفظه الله من القرآن والسنة، وهذا رصد له جائزة جوال. السؤال الثالث، ما معنى النصح لأئمة المسلمين؟ اذكر ثلاثة نقاط ما ذكره العلامة الشيخ صالح، وجائزته مخصصة جهاز تسجيل يفاد به إن شاء الله في المستقبل. أعود إلى قراءة الأسئلة المتعلقة بمركز الأميرة العنود.
أرجو أن يكون الجوال إن شاء الله ليس من الجوال الذي فيه كاميرا التصوير.
السؤال الأول، من نام عن صلاة الشفع والوتر عندما صحى من النوم صلاها في النهار هل عليه شيء؟ تفضل شيخ.
جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن ورده من الليل إلى آخره، يعني فإنه يقضيها ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر، والنبي ذكر أنها فيه 12 ركعة، وهذا لمن كانت عادته أن يصلي 11، فمن كان يصلي 5 فليقضيه 6 ركعات، ومن كان لا يصلي 7 فليقضيه 8 لأنه لا وتر في النهار. نعم.
السؤال الثاني، من عندها شباب ينامون عن الصلاة ومنها صلاة الجمعة، تحاول الوالدة إيقاظهم ولم يستيقظوا حتى صلوا الناس، فهل على والدتهم شيء؟
لا شك أن هذا النوم عن صلاة الجمعة يدل على سهر طويل في الليل، فهذا مع كونه مخالفا للسنة النوم بعد العشاء أضاع على الناس، ربما أضاع صلاة الفجر، أو أنه لم ينام إلا بعد الفجر، ليلهم سهر ونهارهم نوم ثم النوم عن صلاة الجمعة، فاتهم هذا الخير العظيم. من صلى الجمعة كانت هذه الصلاة كفارة له من الجمعة إلى الجمعة والزيادة 3 أيام، هذا فاته هذا الفضل العظيم. الواجب على من تولى أمر شاب أو شابة أن يستعمل الحزم إذا ضاق الأمر، فإن شاء الله إذا كانت الأم بذلت كل ما تقدر عليه ولم يفعل ينفع فإنها تبرأ ذمتها بذلك، لكن يرشدها إلى بعض الأمور الخفيفة، رشق بالماء له أثره، نضح قليل من الماء على الوجه، سحب الغطاء وإبعاده عن هذا النائم إلى غير ذلك، شعره قبل أن ينام بأن فعله هذا مما يغضب الله النوم عن هذه الفريضة العظيمة له خطره العظيم.
رجل كبير في السن توفي وعليه دين للبنك العقاري لم يسدد حتى الآن، البيت باسم الوالد ولكن الذي شراه أو اشتراه الأولاد والوالد لم يعرف بهذا الدين، توفي ولم يعرف ولم يسدد يسدد حتى الآن. رجل كبير في السن توفي وعليه دين للبنك العقاري لم يسدد حتى الآن، البيت باسم الوالد لكن الذي اشتراه هم الأولاد على حين غفلة من والدهم مثلا، والوالد لم يعرف بهذا الدين، توفي ولم يعرف ولم يسدد الدين حتى الآن.
إذا كان الدين رتب في ذمة الوالد لأنه كان فاقدا للشعور وجعل البيت والأرض العقاري باسمه فليس عليه هو شيء، الإثم على من فعل ذلك وعلى من أقره معه. إذا كانوا أخذوا اسم أبيهم واقترضوا بالبنك باسمه لأنه إما يكون فاقدا للذاكرة أو احتالوا عليه ولم يعلم وفعلوا فهو لا إثم عليه في هذا الدين. وأما إذا كان لا برضاه فإنه يجب عليهم أن يسددوا الدين على حسب ما تضمنه العقد، وإذا لم يفعلوا فهم الآثمون.
ما حكم رهن الذهب في حال الحاجة إلى المال في وقت معين يضيق وبعد فترة يتم رجاء المال واسترجاع الذهب؟
هو لا حرج في ذلك، يشتري الإنسان السلعة بمبلغ مالي وليس معه الآن وصاحب المحل لا يعرفه ويخشى أن لا يعود فيضع الذهب عنده وثيقة في هذا الدين حتى يعود ويأتي إليه بالثمن، لا حرج في ذلك.
ما حكم الجمعيات التي تتداول بين النساء، مجموعة من النساء يشتركون في جمعية لمدة عام أو أكثر؟
لا أعرف تفاصيل هذه الجمعية، إذا كان المقصود فيها اختزال مبلغ من الراتب وفي كل شهر تستلمه واحدة فلا حرج في ذلك، وعدد من الموظفين يتداولون هذا الأرسال، وإن كانت الجمعية غير ذلك ستحتاج إلى بيان.
أنا شاب مقبل على التخرج، هل تنصحني سماحة الشيخ بقبول التوجه منصب القضاء إن رشحت له؟ بارك الله فيكم.
إذا كنت محصلا للعلم مدركا ما يحتاج إليه القضاء من فطنة وتضرع وتقى ولم تتطلع لذلك ولم تحرص لأن ترشح، وإنما رشحت ولم يكن في وسعك الاعتراض فلا حرج عليك إن شاء الله. هذا العمل إذا تولاه الإنسان بدون رغبة ولا حرص عليه في الغالب أنه يعان، وإن تطلع له وأحب أن يرشح ونصب نفسه لذلك فهذا حري أن لا يعان، وإن عين فالله جل وعلا هو الفعال لما يريد. وأما بذل الجاهيات والواسطة والشفاعة ليكون قاضيا فهذا لا يحل له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى إنا لا نولي هذا العمل من طلبه. نعم.
سؤال عن طريق الشبكة العنكبوتية، فضيلة الشيخ صالح، يسعى بعض الشباب هداهم الله للتسارع في نقل الأخبار والمنكرات ونشرها في الأنترنت ما يتسبب في تهيج الشباب والعامة وملء قلوبهم غيظا على الولاة والعلماء من بعض التبريرات الواهية في أعمال العنف والإرهاب، فما نصيحتكم لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟
أسأل الله أن يهدينا وإياهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم إن حب إشاعة ما يوجد العداوة والبغضاء بين الوالي وغيره من الناس من السعي في الإفساد فيما بين الأمة وولاة أمرها، نشر هذه الأمور لا تأتي بخير. ينبغي لمن أراد أن ينشر أن ينشر ما ينتفع به ولا يولد ضغينة وأحقادا، فنسأل الله يصلحنا جميعا ويصلح شبابنا في كل مكان.
إضافة لبعض الأسئلة المتعلقة بالآيات القرآنية للتذكرة، تقول قال الله تعالى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم كذلك فإني كنت أعلق في غرفتي لوحة بها القرآن الكريم كامل عندما كنت أحفظه كي تشجعني على إتمام حفظه. كنت أحيانا أبحث فيها سماحة الشيخ عن الآية التي أقف عليها إذا كنت مستلقية أو نائمة إذا لم يكن على طهارة حتى لا أمس المصحف، فهل فعل هذا جائز أم محرم وماذا علي وفقك الله؟
الذي تكلمت به إنما هو تعليق تلك اللوحات البراويز ومكبرت الخط حتى زينة في البيت، وأما أن يعلق الإنسان لوحا عليه كتابا ليقرأ منه أو صفحة يستذكر منها محفوظة فلا حرج في ذلك.
نعود إلى الأسئلة الخاصة بالجائزة، استسمح سماحة الشيخ صالح في أن أنقل الأسئلة مرة أخرى إلى الإخوة الحضور. اذكر نص الحديث الذي افتتح سماحة الشيخ حديثه به هذه الليلة في لقاء الجمعة وما معنى النصح لله؟ تفضل.
أما أول وحدة رأيتها هذا المقابل اللي وراك
أعطاها لي
عرف نفسك وأجب على السؤال.
فهد الأمير.
ما معنى النصح لله؟ يكمل الإجابة ولا؟
يكمل الإجابة نعم.
قرب الميكروفون.
والإكثار من ذكره ومحبته، محبة الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
الشيخ ماذا؟ يكتفى بهذا الشيخ؟
لو شارك أحد يشوف.
أحد آخر
هذا أهل الله ما رجع القريب اللي هذا إنه ولا لا جدا.
كما في حديث مسلم ليس مع طبعا علي محمد زين، كما في حديث مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله وأمة المسلمين وعامتهم. أما نصح لله
أي في هذا المسلس لم تصل.
طيب بارك.
غير آخر.
هذا نتعرف مرة ثانية. هذا قليل لا غير نقوله لا رجلين. إيه هذا خلاص صلي ودي نشوف.
قال رسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. إن لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح لله أن لا يقول الإنسان على الله إلا بعلم، وذلك بعبادته سبحانه وتعالى وطاعته.
أخذت لهم إن شاء الله أحسن فيما قالوا. ما أدري والله ما أصدق.
تأخذون مزيد من الإجابات. تأخذوا مزيد من الإجابات تأخذون. في ناس تعطل ما شاء الله. أطل أخذ.
له حفظ حافظ إجابة بنصه.
من؟
الأخير جاء أبين بنصه هاي.
طيب. أعطني. إذا هذه تذكر سمحت الشيخ الله يحفظكم
قدر. لا
أنا محفوظ. طيب. السؤال الثاني، ما هو نصح أو ما معنى نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واذكر الدليل الذي ذكره سماحة الشيخ صالح في أثناء حديثه.
على أن خرج الدار خير من بعده.
صحيح. عطل الأسئلة في المقدمة.
الجليل هو.
عبد العزيز يجعد. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم رغبة في الأجر الذي وعد به المصلون، قوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة.
والآية
يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
إن شاء الله فيهم خير بس طريقة غير ناجحة.
طيب خلاص السؤال الثالث. طيب.
السؤال الثالث: ما هو النصح لأئمة المسلمين؟ اذكر ثلاثة نقاط ما ذكرها سماحة الشيخ صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. عمرو الشورى. بالنسبة للإجابة على سؤال سماحة الشيخ، أئمة المسلمين يكون النصح لهم بإرشادهم إلى الحق وتذكيرهم والدعاء لهم بالثبات ونصرة دين الحق، ومن ضمن الأشياء التي استدل بها فضيلة الشيخ قول الأثر أو القول الثابت: لو أن لي دعوة مستجابة لتمنيت أن تكون لأئمة المسلمين.
الثالثة جوائز تذكرة عمره وإقامة في مكة المكرمة والعودة، والثانية هي جهاز الجوال، والثالثة جهاز تسجيل لمثل هذه المحاضرات النافعة والموفقة. شكر الله للقائمين عليها. استمر في بعض
أعلق على هذه الآن.
تفضل.
هذا طبعا خيضة بيع مجهول، لكن حيث أنه خيضة ما في بأس إن شاء الله. إن الجوال فيه شيء غشيس برفيل، فيه شيء أغلى، هو جهاز التسجيل فيه شيء يمكن 50 غير شيء أغلى. ثم جيب الأسئلة.
استمر في طرح بعض الأسئلة من الأخوة الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، ما حكم بيع وشراء الأسهم قبل التداول؟ بارك الله فيكم.
الأسهم التي قبل التداول التي لا تزال نقودا في الحقيقة، ما صارت أعيانا غير النقد، فلا يجوز بيعها إلا 10 ريالات ب10 ريالات يدا بيد أيضا، وارتفاعها بأن تكون 3 مرات أو 5 أو أكثر لا شك أن هذا كسب محرم.
أنا اشتركت في بنك البلاد، لا أعلم أنه بنك ربا أو بنك حلال، فما الحكم؟
عليك أن تسأل، لأن الإنسان محاسب عن فعله، فعليه أن يسأل قبل أن يعمل، وإذا عمل ليتوقف عن التنادي حتى يتحقق له سلامة الأمر. هم يقولون حسب ما أسمع أنهم لن يتعاملوا بالربا، فإذا لم يتعاملوا بالربا حقا يقول لا حرج، لكن ما دام نقدا لا يحل بيع بعضه ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل ولا زيادة. فإن كان فينا بعض يملك هذا البنك أعيانا من عقار وأنواع بضائع للبيع والشراء ومعدات وغير ذلك، فلا حرج في بيع أسهمه ارتفاعا وهبوطا. وإن كان عمله صرافة فقط فلا يظهر لي جواز ارتفاع أسعاره وهبوطها.
أرجو الإجابة من سماحة الشيخ صالح على هذا السؤال: هل يجوز العمل بالشهادة التي يكون صاحبها قد غش أثناء الدراسة مع أنه كان مخلصا في عمله ونادم على غشه في الدراسة؟
إذا تاب إلى الله جل وعلا صادقا وعد ما تطلب هذه الوظيفة بمثل ما يعديه المتفوقون في تلك الشهادة، فأرجو أنه لا حرج عليه، وهو آثم في الغش، لأن هذا الغش كذب والكذب حرام.
نرى كثيرا من الشباب في هذه الأيام يعلقون أسماء لمشاهير من اللاعبين مع أن هؤلاء اللاعبين بعضهم كفر، فما حكم ذلك؟
تعليق هذه الصور في الحقيقة لا خير فيه، اللعب على حد ذاته في باطل، فإن الحديث الوارد كله له يلهوه العبد فباطل إلا ما كان من كذا وكذا، ولا نذكر منها هذه اللعبة. لا. ثم تعليق هذه الصور لا تأتي بخير، لا بتذكير بخير ولا بكسب مادي، وإن كانت في حالهم لا يخشى أن يتعبد بهم ويعبدوا، لأن الناس ليسوا على سفاهة متناهية بحيث يعبدون اللاعبين، لكنها في الحديث لا تبشر بخير.
من ضمن الأسئلة التي جاءت: أعلنت إحدى الصحف عن مسابقة تنشر يوميا بدأت يوم السبت الموافق 10 من صفر، المطلوب من أي شخص يرغب بالمشاركة أن يرسل الحل عن طريق رسالة بالجوال، هذه الرسالة تكلف الشخص 3 ريالات وأغلب الناس لا يعلم ذلك، والجريدة لم تعلم الناس، فهل يجوز لهم ذلك؟
هذه مسابقة إن شاء الله، مسابقة علمية يأتي المشكلة عن طريق الجوال. أخشى أن يكون هذا من باب الترويج لزيادة مكاسب جهة الاتصالات، لأن هذا الجوال سوف يتحمل مصاريف هذا الإرسال، وقد يصيب وقد لا يصيب، فهو إذن داخل في باب القمار،
ويتحمل رقم 700 أيضا،
أسوأ وأسوأ.
نعم. إذا تأخر الإمام وقطعت الصلاة فما الحكم من ذلك جزاك الله كل خير؟ دخل مع الإمام هو.
إذا دخل الإنسان مع الإمام فأطال الإمام إطالة يخشى أن يفوته أمر كان يريده، ولو بقي معه لفاته، فلا حرج عليه أن ينوي الانفراد ويصلي صلاته كما فعل الرجل الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه.
فضيلة الشيخ وفقك الله، ما رأيكم بمن يشن في أخطاء العلماء والأمراء المنابر يذكرها في أسوأ أحوالها؟
لا شك أن هذا ليس من إرادة الخير، حتى ولو زعم أنه يريد الخير. من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علانية فقد شانه. وما عدوا مساوئ الناس فلينظر هل كان أحد من السلف إذا قام يخطب تكلم في حق الوالي الفلاني الموسي في عهد الحجاج؟ ما كان الأولاد يسبون الحجاج حتى في خارج العراق. المسلم ينبغي أن يقتدي بالسلف الصالح، وأن يتجنب نشر ما يسبب الشر والبلاء. لا شك أن هذه طريقة ليس لها أصل في السنة، بل الذي يخطئ في مكان معين ما كان الذي يقول أخطأ فلان، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا. نعم.
توفي والدي رحمه الله وزوجته الثانية حامل، فماذا تسمي المولود إذا كان ابن أو بنت؟ في الغالب يسمى الوالد باسم أبيه، على أي أساس بارك الله فيكم؟
ليس لذلك أساس، الراغب في ذلك فعل، والراغب في تسميته باسم آخر فلا حرج عليهم في ذلك. أما تسمية الولد باسم أبيه وهو حي فليس في ذلك أيضا محذور، ممكن يسمى محمد ابن محمد ابن محمد، وبعض العلماء تجد في تراجمه أنه يحمل محمد ابن محمد ابن محمد 4 أو 5، ليس في هذا حرج. نعم.
ما حكم الوكيل الشرعي من بيع العقار وتقسيمها على الورثة واليتامى بدون موافقة الورثة واليتامى؟
لا يحل بيع أملاك الناس إلا بموافقتهم، إذا كان فيهم قصار وصغار ففي بلادنا لا بد أن يرجع إلى المحاكم، وإذا فعل ضرعا دون الرجوع إلى المحكمة تحمل نتائج تصرفه إن كان فيه بخس أو نقص، أو إذا فاتهم وما كان يرجع البيع تحمل نتائج ذلك. يجب على الإنسان أن يتقيد برغبة من يحمل عنهم الصك.
نسمع كثيرا العلامة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله يرد عبر الجرائد والصحافة على أهل الأهواء والبدع والعلمانيين، وهذا مشاهد لكل أحد جزاه الله خيرا، لكن الملاحظ عزوف بعض العلماء وفقهم الله وليس لهم حظ، فما هو السر مع أن الرد يعتبر من النصيحة التي أمر الله بها؟
كيف عزوف؟
نعم. ولكن نلاحظ بقية ليس لهم حظ بذلك، فما هو السر مع أن الرد يعتبر من النصيحة التي أمر الله بها؟
إذا كان قصد السائل أن بعض أهل العلم لا يقوم بالرد على الآخرين، فأرجو أن لا يكون ذلك عن عزوف، إما أن يكون لم يحتج ذلك أو يشغل عنه، فأحسن الظن أيها السائل يا أولى.
وقع علي حادث وكان أبي مرافق معي، صدمنا بسيارة توفي السائق وأدخلنا أنا ووالدي المستشفى، جلس والدي 13 يوما في التنويم وبه كسور في أطرافه، في اليوم 14 توفي رحمه الله، قرر المرور نسبة الحادث 25% سرعة والباقي على الطرف الثاني رحمه الله ورحمة الله على الجميع. سؤالي، هل علي دية في أبي أو كفارة؟ أبو محمد.
إذا كنت أنت السائق فعليك تحمل قسطك من الدية، وأما الكفارة فإذا اشترك ثلاثة أو أربعة في وفاة إنسان خطأ فعلى كل واحد منهم كفارة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فالذي عليه العمل أن الكفارة لا توزع، إنما إذا اشترك جماعة وتسببوا في وفاة إنسان معصوم أن عليهم كفارة ذلك الشخص، كل واحد عليه كفارة كاملة.
بقي من هذه الأسئلة أيضا سؤال لأحد الإخوة يقول: طالب علم عنده بعض الكتب المكررة، هي مراجع، جاءته هذه الكتب هدية ويريد أن يستبدلها بمراجع أخرى ليست عنده، مثال عنده نسختان من كتاب البداية والنهاية يريد أن يستبدلها بكتاب المغني لابن قدامة وذلك عن تراض، فهل يجوز ذلك؟ بارك الله في سماحتكم.
إذا كانت هذه الأوقاف أتته، هذه الكتب أتته وهي وقف ولم تهدى إليه من الناشر أو من شخص اشترى عددا وأهدى عليه، وإنما هي من الكتب الموقوفة وقفا، فلا يحل لها استبدال إلا إذا استبدل وقفا بوقف، بدل البداية والنهاية لمن عنده كتاب المغني وقف. أما إذا كانت أهديت له من مالك أو ناشر فيجوز له أن يتصرف فيها بيعا أو استبدالا.
نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الكثيرة، وصلت إلى أكثر من 100 رسالة ورقية من الإخوة الحضور، أتمنى إن شاء الله أن تنقل لإخواننا وعلماء الأمة في اللقاءات القادمة التي يخصصها هذا الجامع المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا وعلمتنا شيخ صالح بن محمد الحيدان، وأن يمد في عمره وأن يزيد في علمه وأن يبارك له فيه. شكرا لسماحته، شكرا لكم أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عالم جليل عرفته الديار السعودية بعلمه وثقافته وبعد نظره، حاولت في ليلتين ماضيتين أن أرصد شيئا من حياة شيخنا وعلامتنا سماحة الشيخ صالح، ولكنني فوجئت قبيل لحظات بأن سماحته يرفض أن يقدم عنه شيء اختصارا للوقت وحبا لهذا المجلس المبارك باعتباره لقاء مفتوحا معكم. صاحب السماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عرف بجهوريته بالحق كائنا من كان، لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول الحق عندما يكون له موطنه. وأتذكر ذلك في عام 1409 من الهجرة عندما كنا نجتمع مع فضيلته لتسجيل الحلقة الأولى من برنامجه الإفتاء، ورد من ضمن تلك الأسئلة سؤال يتعلق بحكم الآيات المعلقة على الأبواب وفي صالونات الجلوس، فأجاب سماحته وبوضوح واضح، ثم نقل عن سماحته أنه أفتى بالتحريم. وسئلت يومها: هل سماحة الشيخ حفظه الله أفتى بالتحريم؟ وإذا بالكلمة الحق تنطق: أنا لم أحرم الآيات المذكورة، ولكنني أنقل للمشاهد في التلفزيون وفي العالم كله أنه لا يجوز الامتهان للآية الكريم أو لآيات الذكر الحكيم. والموقف الثاني: رجوته كثيرا حفظه الله في أن يشارك معنا وعلى الهواء في برامج الإفتاء، وبعد إلحاح كثير مرة ومرة ومرة، وإذا بالإجابة تأتي، هو يعرف من داخل نفسه متى سيكون حديثه على الهواء. واختصارا للوقت أيها الإخوة، أترككم مع سماحته في حديثه إليكم، ثم نبدأ باللقاء المفتوح بعد كلمة سماحة. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أشكر الله جل وعلا على ما يسر من هذا اللقاء، ثم أشكر المتسددين لهذا الحضور وإبلاغهم إياي أن المناسبة في هذه الليلة أن يكون الكلام عن النصيحة. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا شأن النصيحة. وفي الصحيح من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنصح لكل مسلم. وفي حقوق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية حق المسلم على المسلم ست، ومنها: وإذا استنصحك فانصح له. الدين النصيحة لله، النصيحة لله طاعته، إخلاص العبادة له جل وعلا، الالتزام بما شرعه لعبادة في عباداتهم وعلاقاتهم فيما بينهم، في طلب أرزاقهم، في جمع أموالهم وإنفاقها، في علاقاتهم فيما بينهم، يطيعون ربهم جل وعلا في كل الأمور. إذا خلى أحدهم بنفسه أو خلى بإخوانه يتذكر أن الله رقيب عليه، فيقف عند ما أحله الله جل وعلا، لا يتجاوز إلى ما حرم، يعظم شعائر الله جل وعلا لإخلاص العبادة له بأداء فرائض الدين التي فرضها جل وعلا على العباد. الله سبحانه غني عن العباد، ما من عبادة فرضها إلا وفيها المصلحة للعباد، فطاعات الناس لا تنفعه جل وعلا، كما في حديث أبي ذر القدسي: ومعاصيهم لا تضره جل وعلا، وإنما إنهم أطاعوه نفعهم ذلك، وإن عصوه فما أضروا إلا بأنفسهم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. النصح لله أن لا يقول الإنسان على الله ما ليس له به علم، يتقيد بها ما جاء عن الله جل وعلا، يحب ما يحبه الله جل وعلا ويكره ما يكرهه الله جل وعلا. إذا خلى بنفسه لا يقول لا أحد يطلع علي، بل يتذكر أن ربه مطلع عليه. فما من نجوى بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر إلا والله جل وعلا يعلم ذلك، وما من حوار خفت أو ارتفع إلا والله يسمعه. فالنصح له جل وعلا عبادته، وبعبادته سبحانه وتعالى وإخلاصها له تنفتح أبواب الخير للعباد، وتكون حياتهم حياة مباركة سعيدة. النصح لله ولكتابه، للقرآن الكريم تلاوة اجتهادا في حفظه وإتقانه والعمل به، أن يقرأه الإنسان متلذذا بقراءة كلام رب العالمين. لا أحد أحسن قولا من الله، فكلامه سبحانه وتعالى أوفى كلام وأجله وأعناه في كل المجالات. فالنصح له الرغبة في قراءته وتدبر معانيه والتلذذ بذلك، وإعطاء المنزل حظا من تلاوة القرآن. التنبه عندما يأتي النص في القرآن يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي، فهو خطاب من المولى الكريم جل وعلا للخلق، ليتنبه القارئ والمستمع، ثم ليحرص على أن يعمل بما يسمع. إن كان أمرا ائتمر بأوامر الله جل وعلا، إن كان نهيا انتهى. ثم من لطف الله بالعباد وعظيم إحسانه وجميل جوده ولطفه أنه في الأوامر لا يطالب عباده إلا بما يقدرون عليه، فقد يقرأ في الآية أمرا وهو يعجز عن القيام به حقيقة. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما المنهيات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ومن باب أولى ما نهى الله عنه. النص لهذا القرآن النظر فيه ما فيه من عبر وأخبار وقصص، فإنها ليست لمجرد التسلية ولا لأجل السبق التاريخي، وإنما هي عظات وبيان وقصص للاستعاض والاعتبار. هذه القصص التي قصت علينا عن مصانع الهالكين، لماذا صرعوا؟ لماذا أغرق من أغرق؟ وخسف بمن خسف؟ وعصفت الريح فأهلكت القوم أجمع، لماذا؟ لعصيانهم لله جل وعلا. ما جاءت في القرآن قصة ولا ذكر خبر أحد إلا وللعباد مصلحة عظيمة في ذلك الذكر. إذن النصح لهذا القرآن الكريم التلذذ به. ينبغي للمسلم أن يعطي البيت قدرا من القراءة ليضيء البيت بالقرآن الكريم، فالبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن الكريم بيت خالد، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم تتهيأ له من الله حراسة، بيت تقرأ فيه سورة البقرة والمقصود باستمرار لا يقربه الشيطان. يحرص المسلم في قراءة القرآن ما أمكنه ذلك. في زمننا هذا تكاثرت الصوارف وتعددت السواد عن قراءة القرآن، ما بين أخبار مرئية ومسموعة ومقروءة في صحف ومجلات، وما بين قصص وحكايات وكلام لا ينفع وربما كان كلاما ضارا. ينبغي أن لا تشغل المسلم هذه الأمور، ويعطي القرآن حقه لله ولكتابه ولرسوله. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه، كلما مر اسمه على سمع المسلم، رغبة في الأجر الذي وعد المصلون عليه صلى الله عليه وسلم به. من صلى، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، من صلى عليه صلاة وفي رواية صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وربنا أمرنا بالصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من النصح له الدعوة لملته، الدعوة لهذه الحنيفية السمحة، بيان ما فيها من شمول وكمال ووضوح، وترغيب الناس بها، تأكيد أنه لا ينطق عن الهوى وأن كل قول قاله حق لا مريث فيه، اعتياد القراءة ما أمكن من سنته، فإنها الوحي الثاني. يقول أوتيت القرآن ومثله معه، هي توضح ما أشكل في القرآن وما أجمل وما قيد وما أطلق. والله جل وعلا أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليه من ربهم، وقد فعل. فالنص له الاجتهاد في الاطلاع على سنته. وإنني أنصح كل أحد يحسن القراءة أو يقدر عليها أن يتخذ ولو دقائق معدودة من وقته يقرأ حديثا أو حديثين أو ثلاثة، ثم يتأمل ما يقرأ من كلام رسول الله. فإن الإنسان إذا كان له ارتباط بالقرآن الكريم وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقد أخذ بحبل متين للاستمساك بالحق. ونصحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها حبه صلى الله عليه وسلم، فإن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم مرسخات الإيمان. كما أن الحب أيضا في الله مع ذلك مما يتطعم به المؤمن حلاوة الإيمان. ما من خير نحن فيه إلا والله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم سببا، فهو الذي بين. ولذلك ما من عامل يعمل في الإسلام عملا موافقا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حظ من ذلك، وله مثل أجر عمله. لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وله مثل أجور من عمل بها، وهذا من شرف هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين هم من بيدهم الأمر، ملوك وسلاطين ومن لهم مسؤولية، فالنصح لهم إبداء النصح لهم، إرشادهم إلى الحق إن خفي عليهم، تذكيرهم إن نسوا، الدعاء لهم بالثبات على الحق والاهتمام بنصرة هذا الدين. صلاحهم من أعظم مكاسب الأمة، لأن صلاح ولي الأمر صلاح للأمة بإذن الله، كما في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لأنه ذكر هذه اللفظة بعدما قال ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم إلى آخره. فإذا صلح الملك والسلطان وصلح الولاة صلح المجتمع، لا يقرون منكرا ولا ينصرون باطلا. ولا يأذنون لخروج على عن الحق وارتكاب الطرق المثوية. فالنصح لأئمة المسلمين بكل بقدر ما يستطيع. ليس كل إنسان يستطيع أن يصل إليهم في أي مكان في الدنيا، ولكن كل إنسان يستطيع أن يتوجه إلى خالقه يسأله أن يهديهم، أن ينصر بهم الحق، أن يقمع بهم الباطل، أن يملأ قلوبهم بمخافة الله. فإن من خاف الله رعى الحقوق وحمى الحمى وقمع عن الباطل. ولذلك علماء السلف الراسخون يقول قائلهم لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لخصصت بها السلطان. لأن السلطان إذا صلح هو سوق، والسوق لا يجلب به إلا ما يشترى. إذا صلح السلطان لم يكن حوله من الحواشي ولا من الأعوان ولا من العاملين معه إلا من كان صالحا يخاف الله ويرجوه. فالنصح لولاة الأمر بذل ذا النصح لهم والإشارة عليهم وتنبيههم إن حصل منهم سهو أو غفلة أو غلطوا في أمر من الأمور، ليسوا معصومين. لا عصمة لأحد بعد الأنبياء، فيقال لهم وينصحون ويصلح معهم ومع سائر الناس طريق الحكمة. فإن الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومعرفة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقول النبي يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم يكون الإنسان مع ولاة الأمر ومع سائر أفراد المسلمين متصفا بالرفق والشفقة واللطف في العبارة والمخاطبة والمقابلة. والنبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم ما دخل الرفق في شيء إلا زاله. ويقول إن الله رفيق يحب الرفق. فإذا اجتهد الإنسان في أعمال الخير وفي بذل المعروف والنصح والقيام بحقه وفق ولعامتهم لعامة المسلمين ينصح لهم يعلم جاهلهم يرشد ضالهم إلى الطريق الحسي وإلى الطريق المعنوي يحتسب في ذلك الأجر عند الله جل وعلا. فإن هذا النصح من الحقوق الواجبة على المسلم لأخيه المسلم، لا سيما إذا سأله النصيحة. إذا سأله النصيحة وجب عليه أن يبذلها له، وإذا لم يبذل النصيحة التي يعرفها لطالبها كان قد خان الأمانة. وأمر الأمانة في أمر خطير، فقد جاء في الحديث الصحيح أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. الأمانة تفقد في وقت مبكر، وأما الصلاة فإذا انفقدت فلم يبقى شيء. هذه مجملات في هذا الحديث، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة فيما يتعلق بالنصيحة وأهميتها. فالواجب على المسلم في هذه المجالات كلها أن يراعي النصح في بيته، ينصح من في البيت، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، يجتهد ألا يرى ويسمع عن بيته ما يشين ليكون قدوة، ويكون في ذلك رفيقا كما أشرت لطيفا. إذا أحب أن ينصح أحدا يشعر من ينصحه أنه ما يقول ما يقول للشماتة به أو لإظهار ارتفاع مكانه أي الناصح على مكان المنصوح، بل يشعره أنه إنما يفعل ما يفعل إشفاقا عليه وحبا في صلاحه ورغبة في تحقيق ما قال السيد البشر عن هذه الأخوة، المؤمنون في توادهم وتراحمهم كان الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فينبغي للمسلم أن يلاحظ ذلك. ثم إن الشيطان يحرص أن يستثير في عاطفة المرء إذا لم تقبل نصيحته حب الانتصار. سيد البشر صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط، وإنما ينتصر للحق. ثم إنه ما ينتصر للحق بصلابة وعنف، وإنما برفق ولطف فقد كان أكمل الناس بيانا وأروعهم نصحا وإرشادا وأبرهم وأرحمهم، كيف لا وقد وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنك إذا وطنت نفسك أيها المسلم وكذا المسلمة على حب النصيحة للآخرين والرغبة في الإحسان إليهم، وإن أجل الإحسان أن تكون سببا في هداية الضال أو تعليم جاهل أمرا إذا تعلمه نفعه في دينه ودنياه، فاحرص، فإن خير الناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعبادة، فاجتهد في هذا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان أن يبارك لنا في هذا الاجتماع، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه موافقا سنة نبيه، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا كما أحسنه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أن يهدي ضال المسلمين ويعلي الحق وشأنه ويذل الباطل وأهله، وأن يدفع عن بلادنا وبلاد المسلمين أنواع الشرور والآثام والفتن، وأن يقينا شرها، أن يصلح ذرياتنا وشبابنا ويهديهم ويبصرهم ويحذرنا في نفوسهم أحب الجماعة والاجتماع على الحق، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمرنا في هذه البلاد ويملأ نفوسهم بمخافته سبحانه وتعالى وحب الخير لعباده، وأن يعظم في نفوسهم أمر هذه الشريعة وشأن هذه العقيدة، ويجعل أهم الأمر لديهم انتصار الحق على الباطل وإذلال الباطل وأهله، كما أسأله جل وعلا أن يحقق ذلك للمسلمين. أسأله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يذل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والوثنيين، وأن يعاجلهم بأنواع المصائب والعقوبات، وأن يقلب عليهم أمورهم ويذلهم ويخرجهم من بلاد الإسلام أذلة صاغرين، وأن يحقق للمسلمين في بلادهم الأمن والأمان وإعلان الحق ونصرته وإذلال الباطل وإهانته، وأن يوفق حكام المسلمين في كل مكان لتحكيم القرآن والسنة وما استنبط منهما في كل ما شجر بين العباد، إنه جل وعلا مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أشكر سماحة الشيخ على ما حدثنا به وجعل ذلك في ميزان حسناته ونفعنا بما قال، ولعلي أستأذن سماحته في عرض أسئلة المناطق، حيث شارك معنا إخوة لنا في دولة الكويت في مركز إحياء التراث، ثم بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة المناطق في عرعر وفي الجوف وفي منطقة جدة، ثم في جامع الإمام أحمد بن حنبل في الرياض، وبعد ذلك سيعرض سعادة الأستاذ سليمان عيد ثلاثة أسئلة للجميع، سواء معنا الأخوة الحضور أو المشاركين معنا في عدد المناطق، لعل الأخوة في الكويت يبدأون بعرض أسئلتهم. معنا الشيخ علي الوسمي إمام وخطيب في وزارة الأوقاف في دولة الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ على تكرمكم بإجاهاتكم وسوف الفرصة لنا في لقائكم هذا، صلى الله عليه وسلم ينزيكم عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء، وأن ينفعنا وسائر المسلمين بعلمكم، والشكر كذلك موصول للقائمين على مؤسسة الدعوة الخيرية على ما قاموا به من جهود في سبيل تيسير مثل هذه اللقاءات بعلم العلماء والأكارم، فنسأل الله أن ينزيهم خير الجزاء وأنه سميع مجيب. استاذ سمحتكم في عرض بعض الاسئله، هذا سائل يسال حديث
صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تقربه الشياطين أو الشياطين ثلاثة أيام، فهل يكفي في ذلك تشغيل المسجل أم أنه لا بد من قراءتها من صاحب البيت نفسه؟
المقصود قراءة القرآن من الإنسان لا المسجل، لا شك أن قراءة القرآن من المسجل مفيدة ونافعة، لكن المقصود من ذلك العمل الذي يقوم به القارئ. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يسأل يقول: هل يجوز التحافي إلى المحافل الوضعية في أمور يمكن الاستغناء عنها وليس ضرر كبير في عدم التحاكم إليها؟
لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى غير شريعة الله إلا إذا تعذر عليه التحاكم إلى شريعة الله، ثم إذا تحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية لا يحل له ما يحكم به إذا اعتقد أنه بغير حق، فإن القاضي الشرعي الذي يحكم بما يحكمه من الشريعة إذا حكم بغير حق يحرم على المحكوم له أن يأخذ ذلك، لحديث قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو يدع أو يترك. فإذا ألجأ الإنسان تعذر عليه أن يحصل على حقه إلا ب التقدم إلى المحاكم الوضعية أو دعي إلى التحاكم مجبرا فلا حرج عليه، لكن لا يحل له أن يأخذ ما يرى أنه ليس له، ولا يحل له إذا حكم برد دعوى خصمه وهو يعتقد أن خصمه محق لا يحل له أن يجعل هذا الحكم مبرئا له، فحكم القاضي الشرعي لا يبرئ الذمة إذا كانت في واقع الأمر غير بريئة.
السلام عليكم سماحة الشيخ. يسأل يقول: هل يجوز لي العمل في وزارات العدل في الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية بنية الوظيفة والتكسب وليس بنية تخفيف الضرر أو الإصلاح؟
العمل في هذه الدوائر إذا لم يترتب عليه إعانة على باطل من رد حق محق أو إعطاء مبطل غير حقه فلا حرج، وإن كان الأفضل إذا وجد الإنسان غير ذلك أن يعمل به. نعم.
السلام عليكم. يسأل: نحن مجموعة من المسلمين في بلاد غير إسلامية ونسكن في براري تلك البلاد، والسؤال: هل لنا نؤمر علينا أميرا ونبايعه ومن ثم نطبق الشريعة في تلك البقعة فقط؟
لا، لا يصلح أن تقيموا حكومة داخل حكومة، لكن عليكم أن تلتزموا بأداء واجبات هذا الدين وأن تلتزموا بالكف عن المحرمات، أن تتقيدوا بأحكام الشريعة، وأما التنفيذ فيجر عليكم مشاكل لا حصر لها، لكن من حقكم أن ترجعوا إلى أحد يبين الحق إذا جهلتموه ويوضح الحكم إذا خفي عليكم، ثم إذا أوضح الحكم عليكم أن تأخذوا بالحق وتجتنبوا الباطل.
السلام أحسن الله عليكم. يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أو قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو رأى رجلا آخر يقتل بأهله يقول جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله، سواء كان الفاجر محصنا أو غير محصن معروفا بذلك أم لا، كما دلت على ذلك فتاوى الصحابة وكلام الأصحاب. والسؤال: ما مقصود شيخ الإسلام بهذه العبارة؟
مقصوده واضح، أن الإنسان إذا قتل معتديا على أهله حال الاعتداء ففيما بينه وبين الله ليس عليه شيء، لكن ذلك لا يمنع إقامة الحق عليه، لا الحكم عليه هو، لأنه إذا لم يثبت أنه إنما قتله حال فجوره بأهله سوف يقتص منه. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة وقال بعد أن ذكر ما يتعلق الشهادة وقال الصحابي رضي الله عنه سعد بن عبادة: لو كذا كذا لضربته بالسيف المصفح. قال عليه الصلاة والسلام: تعجبون من غير سعد؟ لا، أنا أغير منه، والله أغير مني، لكن الأحكام لها مقتضى الظاهر، من قتل دون نفسه فهو شهيد. والحديث الآخر: أرأيت إن أراد مني مالك؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. لكن هذا لا يمنع من أحكام الدنيا، لو قتله وادعى أنه إنما فعل ذلك دفاعا عن نفسه أو عن ماله أو عن زوجته، إن قبل ذلك منه وصدق لم يترتب عليه حكم، وإن لم يقبل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوموا أموالهم، فإن أقام البينة التي تدفع عنه وإلا صار مطالبا بما يترتب على ذلك. ولهذا ينبغي للناس أن يتقيدوا بظواهر الأحكام، وأن لا يحكم كل إنسان أو أن يأخذ الحق كل إنسان لنفسه ويقول رأيت ورأيت الآخر. نعم.
السلام عليكم سماحة الشيخ. يقول: هل من نصحي لولاة الأمر الكتابة إلى نواب ذلك الولي بالنصيحة لإزالة بعض المنكرات التي هي من اختصاص ولي الأمر؟
الكتابة والمشافهة بحال حضور أو طريق الهاتف، كل هذه من النصيحة، لكن على من يفعل ذلك أن يحرص على جمال الأدب في الخطاب وكتابة. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يسأل: ما هي الضوابط الواجب التزامها عند التعامل والتداول في سوق الأوراق المالية؟
أعد السؤال.
يسأل يقول: ما هي الضوابط الواجب التزامها عند التعامل في سوق الأوراق المالية؟
النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما ذكر أصناف الربا وقال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشفوا أي لا تزيدوا، ولا تبيعوا الفضة وهو رسم الورق وهو الفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا، وذكر بقية أصناف الربوية، ثم قال بعد ذلك: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا بد من تحقق هذه الأمور، لا بد من تحقق المماثلة في ما بين النوع، وعند الاختلاف كان تكون الأوراق المالية يباع ريال سعودي بدينار كويتي مثلا، لا مانع من التفاضل، لكن لا بد أن يكون البيع يدا بيد.
السلام عليكم. يسأل عن حكم السفر إلى الخارج أو إلى بلاد الكفر في الخارج للدراسة، علما بأن تلك العلوم موجودة في الدولة نفسها.
لا يحل للمسلم أن يسافر إلى بلاد غير إسلامية إلا لأمر ضروري كأن يقوم بعمل للدولة التي يعيش فيها التي هم ينتمي إليها ويستدعي ذلك ويثق بأن يقيم شعائر دينه بغير بدون أي إخلال أو لعلاج مرض لا يجده إلا في ذلك البلد أو لتعلم علم المسلمون في أمس الحاجة إليه ولا يجده عند المسلمين أو لتجارة يتجر ويبادر في الرجوع حالما يقضي حاجته التي ذهب لشرائها وأما لنزهة أو لدراسة لا تدعو إليها حاجة ولا ضرورة وأمثال ذلك فلا يحل للمسلم أن يسافر لبلاد غير إسلامية. نعم.
صلى الله عليه وسلم الشيخ يسأل عن حكم تعليق دعاء الركوب في السيارة وهل هو خاص في السفر أم أنه يقال في الحضر؟
دعاء ركوب المركب ليس خاصا ببهيمة الأنعام ولا بالسيارات ولا بالطائرات. لا شك أن الله هو الذي سخر لنا هذه المراكب من برية وبحرية وجوية وبهيمة أنعام، فلولا تيسير الله لنا ذلك ما حصلنا عليه. فاستعمال هذا الدعاء في كل هذه الأحوال استعمال للدعاء في محله. نعم.
صلى الله عليه وسلم سماحة الشيخ يزعم البعض أن إقامة الحدود فرض كفاية إذا لم يكن بها الإيمان قام بها أحد الرعية لأن خطاب الشارع جاء أمه بلفظ أقيه وجهه فقطعه فما تعليق سماحة الشيخ؟
إذا حصل ذلك ولم يترتب عليه فتنة ولم يعد افتياتا على ولي الأمر ولم يسبب فوضى وعملت المحاذير كلها ما أسند النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحج إسنادا مباشرا بالشخص في يظهر ما يظهر أنه من صلاحيته إلا لما جاء في إذا زلت أمة أحدكم فليجلدها الحد، فإن زلت فليجلدها الحد، فإن زلت قال فليبيعها ولو بضفير ولو بحبل، وأما البقية فأقيموا الحدود افعلوا افعلوا. فالظاهر في هذه الأحوال أن الخطاب للسلطة ما دام هناك سلطة، وأما إذا كانت المسألة إقامة للحدود من غير سلطة فيخشى من حصول فوضى واضطراب وفتن تعصب بالمسلمين، ولهذا يحتاج الناس أن يتحرزوا في هذه الأمور. نعم.
أشكر الأخوة في الكويت وأنتقل الأخوة في مدينة الجوف في جامعة شيخ الإسلام تيمية مع الشيخ طارق السلامة.
قبل ذلك الأستاذ سليمان ذكر فيما يتعلق بالقرآن الكريم الجوابات السابقة كلها عليه هو أنه لا يجوز تعليق اللوحات في البيوت ولا في الطرقات، وأن القرآن إنما نزل لتلاوته والعمل به لا ليكون زينة للحيطان والطرق وغير ذلك، بس لأنه ذكر جواب مجملا فأحبيت أوضحه بشيء من التفصيل. نعم.
الأخوة في الجوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل صليت مع جماعة صلاة العصر وعندما سلم الإمام قمت لأتم ركعة الفائتة، وعندما قمت سجد الإمام سجود السهو، فهل أجلس وأسجد معهم أو أسجد للسهو بعد الانتهاء من الركعة؟
بل عليك أن تتابعه لأنه لا يحل لك أن تفارقه إلا إذا خرج من صلاته، لكن ما مضى لا حرج عليك إن شاء الله فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل لو وقع بين يدي مرتكب معصية تستحق الحد كالسرقة مثلا وكان لي الخيار أن أبلغ عنه فينال جزاءه شرعا أو أن أسكت عنه على أمل أن يتوب، فماذا أفعل وهل يلحقني إثم في ذلك؟
أما إذا كنت رجل أمن فأنت في عمل نيابة السلطان تعافي الحدود فيما بين المسلمين لا حرج فيه في السرقة ونحوها، لكن ما بلغ السلطان من ذلك فقد وجب. أما هل يلزمك الإخبار عنها أو لا؟ لا يلزمك، لا سيما إذا طمعت أن يتعظ ويندم ويكف عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الخطباء يرى أن الدعاء لولاة الأمر على المنابر من الأمور المحدثات ولم تكن سنة السلف ولم يرد فيها أثر، فما توجيهه سماحتكم؟
لا أدري هذا الخطيب هل يضيره إذا كان ولي الأمر غير صالح أن يصلح؟ ولي الأمر صلاحه خير للناس من صلاح فرد من الأفراد، فالدعاء لهم بالصلاح ونصرة الحق مما يحمد، وأهل العلم يحرصون على الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والاستقامة ونصرة الحق، وهذا أيضا من العدل. الناس كانوا في لما وجد الخلاف في الإسلام كانوا يدخلون في الخطب أمورا لا تليق، ثم أدخل فيها الأمر بالعدل والإحسان إلى آخره، فشان في الخطبة أن تكون فيما ينفع الناس الحاضرين، ومما ينفعهم الدعاء لسلطانهم بأن يكون على قدر كبير من الصلاح والتقى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أبني عمارة وأجعل الدورة الأرضية منها مسجدا، هل يجوز أن يكون فوق المسجد شقق سكنية؟
نعم، لا حرج في ذلك، لا إن أمكن أن لا يكون وتبني مسجدا لا سكن فوق فهو أولى، وإذا لم يكن إلا ذلك فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف المسلم من تنظيم القاعدة ومنهجها؟
لا أدري ماذا يعني بالقاعدة. ما هي القاعدة اللي تسأل عنها؟
لشيخ تنظيم القاعدة، التنظيم الذي يتدعمه أسامة بن
لادن. لا شك أن هذا تنظيم لا خير فيه ولا هو بسبيل صلاح وفلاح، وتفرق المسلمين وإيجاد جماعات متنافرة ومتناحرة من أسباب البلاء والشر ومن عوامل الفرقة والجرأة على سفك الدماء. ثم هذا التنظيم هل نظم لقتال الكفار وإخراجهم من بلاد الإسلام والتوجه إلى البلاد التي ترزح تحت دول غير إسلامية لنشر الدين فيها، أو أن هذه القاعدة تحث الشعوب في أوطانها على الخروج على سلطانها ليحصل بذلك سفك دماء وإهدار حقوق وتدمير منشآت وإشاعة الخوف؟ فنسأل الله يصلح الجميع.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن طلاقه لزوجته أكثر من مرة في مجلس واحد، هل يقع في أكثر من مرة؟ ويسأل عن الطلاق السني من البدع.
الطلاق لا الذي لا إثم فيه هو أن يطلق الرجل امرأته إذا رغب طلاقها طلقة واحدة، وأن يمهلها حتى تخرج من عدتها إلا إن أحب المراجعة، ثم إذا طلق مرة أخرى كان بإمكانها أن يراجع أيضا، فإن طلق الثالثة فلا تحل له إلا بعد زوج. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطلق المرء زوجته في حال حيض، وأمر مطلقا يراجع. وأما القول بأن من طلق ثم راجع ثم طلق لا يقع إلا الطلاق الأول، فهذا قول مرجوح لا ينبغي الاعتداد به، بل إن طلاق الرجل لامرأته ما دامت في العدة يلحقها، هو قول لبعض العلماء يرى أنه لا يحل يقع الطلاق إلا إذا سبقته رجعة، يعني إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم هم أن يطلقها لا يقع هذا الطلاق الثاني إلا إذا راجع، فإذا راجع وطلق صح طلاقه، لكن الصحيح أن الطلاق يلحقها ولو لم يراجع ما دامت في العدة.
أشكر الإخوة في الجوف وأنتقل إلى الإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد الله بن مساعد. الشيخ عواد العنزي مدير مكتب الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، نفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: هل يلزمني المبادرة بالنصيحة لمن أرى أنه يسير في طريق خاطئة وهو لم يسألني مبادرته بالنصيحة، أم أنه لا حرج علي في ذلك حتى يطلب مني مناصحته؟
بل من كان يسير في طريق خاطئ أو في اتجاه خاطئ فهذا السير منكر، والحديث الذي رواه مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. واللسان هو المتيسر الذي لا مشقة فيه ولا خطر على المغير، وفيه نفع إذا أحسن العرض لمن يغير منكر معه. والمبادرة إلى تنبيهه ليترك ذلك المنكر هذا من النصح له، يخشى أن يموت وهو على ذلك المنكر. والإنسان مسؤول عمن يكون على منكر ثم لا ينبهه إلى اجتناب ذلك المنكر، مسؤول عن ذلك، فهو من التقصير الذي لا يحل المسلم ما دام يستطيع أن يفعل. نعم.
السلام عليكم سماحة الشيخ، لدي 5 أسئلة يعني أجمعها في هذا السؤال، حيث يقول أصحابها أنهم يرغبون في المبادرة في النصيحة والانشغال بها في بداية الاستقامة من باب الدعوة إلى الله جل وعلا، فهل هذا الأمر صحيح؟ أحسن الله إليكم.
أعيد سؤالك، ما تصورته؟
سؤال أحسن الله إليكم، يقول أن بعض الشباب ينشغلون بالمناصحة والدعوة إلى الله جل وعلا وهم حدثاء عهد باستقامة، فهل هذا المنهج صحيح؟
أما إذا نصحوا في أمر ظاهر وهم يعرفون الصواب من الخطأ فلا يضرهم أنهم حديث عهد بسلوك الطريق الصحيح، فإن الإنسان لا يمهل الخير وهو يستطيع أن يفعله الآن لوقت آخر، فإن العمر عليه آفات، إذا سنحت فرصة أداء عمل صالح مع أمن حصول أمور معاكسة فليبادر، لأن النبي أمر صلى الله عليه وسلم بالمبادرة لأداء الأعمال الصالحة خشية العوائق وما أكثرها. نعم.
السلام الله إليكم، يقول السائل أنه يمر عليه جماعة التبليغ أو جماعة الأحباب ويريدون منه الخروج معهم في الدعوة إلى الله جل وعلا، وقد ورد هذا السؤال من أكثر من شخص، يقول هل تنصحون بالخروج مع جماعة التبليغ؟ أحسن الله إليكم.
النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول عليكم بسنتي إلى آخره، ويقول في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا شك أن جماعة التبليغ فيما يبدو حريصة على فعل الخير، لكن هذا المنهج الذي تنتهجه، هذا الترتيب الذي ترتبه، وأمر هذا الخروج الذي تفعله ليس له أصل في السنة. وفي ما ثبت عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أمور الخير غنية عما لم يثبت. ولذلك لا أنصح بالاستجابة لهم في هذه الخروج، في هذا الخروج. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: في غرفتي ألعاب وأطفال وصور لألعابهم وبعض المستلزمات التي يوجد عليها بعض الصور، هل صلاتي في هذه الغرفة صحيحة؟
إذا كانت لعب أطفال صغيرة ليست لي كبيرة، لأن الآن أصبحت هذه اللعب يقال لعب أطفال وهي كأنها فتيات في كبر حجمها، وقد يكون بعضها على صورة صور خيول وكبيرة الحجم، فما كان من اللعب التي يمتهى مثلها ولا يعتد لها بقيمة ولا شيء، فأرجو أنه لا حرج لما هو معروف من اتخاذ الأطفال اللعب في الجاهلية وصدر الإسلام وإلى وقتنا هذا. وأما ما كان من هذه الأمور الصور واللعب الغالية الثمينة وكبيرة الحجم، فمع ما أنها من الصور الداخلة في التحريم فهي أيضا من سبيل إضاعة المال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتنابه المهم. وأما إذا صلى الإنسان وعنده صورة كبيرة أو صغيرة ولم تكن في واجهة وجه قبلته فصلاته صحيحة، لكن ينبغي أن يحذر من أصول هذه المسألة. نعم.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وننتقل الأخوة في جدة في جامع الحمودي، الأخ عبد العزيز باغر. الأخوة في جدة، ننتقل إلى الأخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل في الرياض مع الشيخ فؤاد الرشيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، أحسن الله إليكم وبارك الله لكم في أعمالكم وأعمالكم وحسناتكم، لقد أجدتم وأفدتم. سماحة الشيخ، السائل يسأل يقول: ما حكم من دخل في الصلاة والإمام راكعا، هل يدخل بتكبيرة واحدة تجزي عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، أم يجب عليه الاتيان بالتكبيرتين حتى لو كان الركوع مع الإمام سيفوته؟
هو في الحقيقة لا يفوت لمجرد التكبير، لأنه بإمكانه يقول الله أكبر الله أكبر، يجعل الأولى تكبيرة الإحرام والثانية الانتقال. لكن من فعل وكبر فقط تكبيرة واحدة فصلاته صحيحة، فإن تكبيرة الانتقال هي من الواجبات وتكبيرة الإحرام من الأركان، فالأولى أن الإنسان يبادر في ذلك مع ما هو معروف من الخلاف في إدراك الركعة في هذه. لكن الذي أراه أنه يدرك الركعة، إذا أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة. نعم.
أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن رجل الأمن لا يسعه السكوت عن منكر بل بلغ فيه، فهل هذا ينطبق أيضا على رجال الحسبة، حيث أن الكثير من الناس يعتقد أن دعوتهم وتغييرهم للمنكر مثل غيرهم لا يتعدى التغيير باللسان، فإذا رأى منهم تغييرا باليد لبعض المنكرات قال إنهم منفرون؟
على رجال الحسبة العاملين بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحرصوا على التقيد بالتعليمات التي لديهم، ولا شك أن الالتزام بالتغيير باللسان بدون عنف قل أن يصاحبه استنكار ورد وظروف تقتضي من الداعية أن يتودد إلى الناس وأن لا يستعمل أي خشونة ما أمكنه أن يكون رفيقا. أما إذا رأى منكرا لا بد أن يعاقب عليه كسرقة وأحب أن يبلغ فلا حرج عليه في ذلك، لكنه ليس له سلطة ما لرجال الأمن فيما يتعلق بالحوادث. أما في الأمر والنص والنهي والنص معه فهذا واجب على الجميع، حتى من ليس في سلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه للظروف التي لا تخفى يكتفى بأن الخير الآمرين المعروف، فبحول الله يحصل على طريق يديهم الخير الكثير. نعم.
أحسن الله إليكم. ما توجيه سماحتكم في من يلمزون القضاة الشرعيين في المجالس ويتهمونهم بالمداهنة والقصور وغير ذلك؟
نسأل الله أن يهدينا وإياهم ويصلحنا وإياهم. ونصيحة لكل أحد أن يشتغل بتفتيش حاله عن عيوبه ويسعى لإصلاح ما وجده عن نفسه، وإذا عرف عن أحد خطأ فإن من باب النص أن يبلغه، لأن هذا من باب النصيحة التي جاء الحديث في النص عليها، والقضاة من ولاة الأمر، فإذا أخطأ القاضي فأمكنك أن تبين له خطأه بدليل ذلك، فهذا من إعانته على إصابة الحق ولن يتأفف من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم يقول قرأت القرآن للتداوي ولكنه لم ينفع، ولكن ويقولها بأسلوب متجمر والعياذ بالله؟
لا شك أن هذا إساءة أدب مع القرآن الكريم، ولا شك أيضا أن السبب في عدم انكشاف علته عندما قرأ القرآن يعود إليه، وإلا فإن في القرآن شفاء وهو تبيان للحق، وقد يقرأ الإنسان القرآن ليتبين له حق ثم لا يتبين، فليس هذا بسبب القرآن أنه لم يكن صالحا لذلك، وإنما سببه هذا المتداوي. الإنسان قد يدعو ولكن لم يتورع من المعاصي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر يطيل السفر، يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنا نستجاب لذلك. إن الاستجابة تحتاج إلى محلها، فإذا كان هذا الشخص قرأ القرآن ليعالج نفسه من أمر من الأمور فليصلح حاله فيما بينه وبين الله وليتب. الإنسان يقرأ، إنسان يقرأ القرآن على مصاب بنفس من الجنون ولا يؤثر، ويقرأ نفس الآية آخر فتنفع فالتقى والصلاح وقوة الإيمان، لذلك أثره في هذه الأمور. نعم.
أشكر الأخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل، وننتقل إلى الحضور معنا هنا بعد الأذان إن شاء الله. سيكون طرح الأسئلة المسابقة وأسئلة مركز الأميرة العنود ثم أسئلة الأنترنت مع سعادة الأستاذ سليمان العيدي.
الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم نعود أيضا إلى بقية الأسئلة والوقت المخصص له قصير جدا فهناك تشابه في كثير من الأسئلة التي جاءت من الأخوة الحضور فليعذرني إذا جمعت 3 أو 5 أسئلة في سؤال واحد لكن في مقدمة هذه الأسئلة سؤال مهم جدا أطرحه لسماحة الشيخ وفقه الله يقول ما رأي سماحتكم بالتصوير القائم حاليا في هذه المحاضرة وأجاب السائل نفسه بقوله إذا قلنا يصور العالم أو الداعية لهذا الدرس بارك الله فيكم فما الفائدة من تصوير الحضور والتشويش عليهم والإجابة مع سماحته
بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لرأيي في التصوير للآلات هذه أرى عدم تحريمه فيما يتعلق بالرجال و فلا أراه داخلا في حكم من صور صورة أمر أن ينفخ بها الروح فيها الروح ولا في أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون لأن هذا لا يد له فيه وإنما من يسميه بحبس الظل هو لا لم يفعل في التصوير الناس كلهم لكان حسن لكن فيه دعوة للناس للحضور إذا رأوا تصوير بهذا القدر قالوا هذا المسجد يعتاده ناس كثيرون إذن فيه فوائد فقد يكون باب الدعاية لحضور هذه الدروس وما كان من باب الدعاية لحضور الخير فأرجو أنه لا حرج فيه
أما ما يتعلق بالتحسين والتشويش وهذا إن شاء الله نرجو أن نكون مع الإخوان في المؤسسة في القريب العاجل بحول الله أن تكون هذه الآلات التي أمامكم معلقة كما فعل في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة إن شاء الله انتقل أذكركم بالأسئلة التي ستطرح عليكم بما يتعلق بالمسابقة التي أدخلت في لقاء الجمعة هناك 3 أسئلة خصص لها جوائز السؤال الأول ذكر سماحة الشيخ صالح حديثا في مستهل هذا الدرس وهذا اللقاء المطلوب من الإخوة أن يحضروا نص هذا الحديث أو قرابة النص بالمعنى إن شاء الله ولهذا جائزة هي تذكرة عمرة بالطائرة والإقامة في مكة المكرمة والعودة بصاحبها السؤال الثاني ما معنى النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
اختار أحد يجاوب
بس خلينا نقرأها نرجع لأسئلة قليل يفكروا في
الإجابة
ما معنى النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر ما استدل به الشيخ صالح حفظه الله من القرآن والسنة وهذا رصد له جائزة جوال السؤال الثالث ما معنى نصح أئمة المسلمين اذكر 3 نقاط ما ذكره العلامة الشيخ صالح وجائزته مخصصة جهاز تسجيل يفاد به إن شاء الله في المستقبل
أعود إلى قراءة الأسئلة المتعلقة بمركز الأميرة العنود.
أرجو أن يكون الجوال إن شاء الله ليس من الجوال الذي فيه كاميرا التصوير.
السؤال الأول: من نام عن صلاة الشفع والوتر عندما صحى من النوم صلاها في النهار هل عليه شيء؟
جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن ورده من الليل إلى آخره، يعني فإنه يقضيها ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر. والنبي ذكر أنها فيه 12 ركعة، وهذا لمن كانت عادته أن يصلي 11، فمن كان يصلي 5 فليقضيه 6 ركعات، ومن كان لا يصلي 7 فليقضيه 8، لأنه لا وتر في النهار. نعم.
السؤال الثاني: من عندها شباب ينامون عن الصلاة ومنها صلاة الجمعة، تحاول الوالدة إيقاظهم ولم يستيقظوا حتى صلوا الناس، فهل على والدتهم شيء؟
لا شك أن هذا النوم عن صلاة الجمعة يدل على سهر طويل في الليل، فهذا مع كونه مخالفا للسنة النوم بعد العشاء أضاع على الناس، ربما أضاع صلاة الفجر، أو أنهم لم يناموا إلا بعد الفجر، ليلهم سهر ونهارهم نوم ثم النوم عن صلاة الجمعة، فاتهم هذا الخير العظيم. من صلى الجمعة كانت هذه الصلاة كفارة له من الجمعة إلى الجمعة والزيادة 3 أيام، هذا فاته هذا الفضل العظيم. الواجب على من تولى أمر شاب أو شابة أن يستعمل الحزمة إذا ضاق الأمر، فإن شاء الله إذا كانت الأم بذلت كل ما تقدر عليه ولم يفعل ينفع فإنها تبرأ ذمتها بذلك، لكن يرشدها إلى بعض الأمور الخفيفة، رشق بالماء له أثره، نضح قليلا من الماء على الوجه، سحب الغطاء وإبعاده عن هذا النائم إلى غير ذلك، شعره قبل أن ينام بأن فعله هذا مما يغضب الله، النوم عن هذه الفريضة العظيمة له خطره العظيم.
رجل كبير في السن توفي وعليه دين للبنك العقاري لم يسدد حتى الآن، البيت باسم الوالد ولكن الذي شراه أو اشتراه الأولاد والوالد لم يعرف بهذا الدين، توفي ولم يعرف ولم يسدد الدين يسدد حتى الآن. رجل كبير في السن توفي وعليه دين للبنك العقاري لم يسدد حتى الآن، البيت باسم الوالد لكن الذي اشتراه هم الأولاد على حين غفلة من والدهم مثلا، والوالد لم يعرف بهذا الدين، توفي ولم يعرف ولم يسدد الدين حتى الآن.
إذا كان الدين رتب في ذمة الوالد لأنه كان فاقدا للشعور وجعل البيت والأرض العقاري باسمه فليس عليه هو شيء، الإثم على من فعل ذلك وعلى من أقره معه. إذا كانوا أخذوا اسم أبيهم واقترضوا بالبنك باسمه لأنه إما يكون فاقدا للذاكرة أو احتالوا عليه ولم يعلم وفعلوا، فهو لا إثم عليه في هذا الدين. وأما إذا كان لا برضاه فإنه يجب عليهم أن يسدد الدين على حسب ما تضمنه العقد، وإذا لم يفعل فهم الآثمون.
ما حكم رهن الذهب في حال الحاجة إلى المال في وقت معين لضيقة وبعد فترة يتم رجاء المال واسترجاع الذهب؟
هو لا حرج في ذلك، يشتري الإنسان السلعة بمبلغ مالي وليس معه الآن وصاحب المحل لا يعرفه ويخشى أن لا يعود، فيضع الذهب عنده وثيقة في هذا الدين حتى يعود ويأتي إليه بالثمن، لا حرج في ذلك.
ما حكم الجمعيات التي تتداول بين النساء، مجموعة من النساء يشتركون في جمعية لمدة عام أو أكثر؟
لا أعرف تفاصيل هذه الجمعية، إذا كان المقصود فيها اختزال مبلغ من الراتب وفي كل شهر تستلمه واحدة فلا حرج في ذلك، وعدد من الموظفين يتداولون هذا الأرسال. وإن كانت الجمعية غير ذلك ستحتاج إلى بيان.
أنا شاب مقبل على التخرج، هل تنصحني سماحة الشيخ بقبول التوجه منصب القضاء إن رشحت له؟ بارك الله فيكم.
إذا كنت محصلا للعلم مدركا ما يحتاج إليه القضاء من فطنة وتضرع وتقى، ولم تتطلع لذلك ولم تحرص لأن ترشح، وإنما رشحت ولم يكن في وسعك الاعتراض، فلا حرج عليك إن شاء الله. هذا العمل إذا تولاه الإنسان بدون رغبة ولا حرص عليه في الغالب أنه يعان، وإن تطلع له وأحب أن يرشح ونصب نفسه لذلك فهذا حري أن لا يعان، وإن عين فالله جل وعلا هو فعال لما يريد. وأما بذل الجاهيات والواسطة والشفاعة ليكون قاضيا فهذا لا يحل له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث موسى: إنا لا نولي هذا العمل من طلبه. نعم.
سؤال عن طريق الشبكة العنكبوتية. فضيلة الشيخ صالح، يسعى بعض الشباب هداهم الله للتسارع في نقل الأخبار والمنكرات ونشرها في الأنترنت، ما يتسبب في تهيج الشباب والعامة وملء قلوبهم غيظا على الولاة والعلماء من بعض التبريرات الواهية في أعمال العنف والإرهاب، فما نصيحتكم لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟
أسأل الله أن يهدينا وإياهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم إن حب إشاعة ما يوجد العداوة والبغضاء بين الوالي وغيره من الناس من السعي في الإفساد فيما بين الأمة وولاة أمرها. نشر هذه الأمور لا تأتي بخير. ينبغي لمن أراد أن ينشر أن ينشر ما ينتفع به ولا يولد ضغينة وأحقادا، فنسأل الله يصلحنا جميعا ويصلح شبابنا في كل مكان.
إضافة لبعض الأسئلة المتعلقة بالآيات القرآنية للتذكرة، تقول: قال الله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، كذلك فإني كنت أعلق في غرفتي لوحة بها القرآن الكريم كامل عندما كنت أحفظه كي تشجعني على إتمام حفظه، كنت أحيانا أبحث فيها سماحة الشيخ عن الآية التي أقف عليها إذا كنت مستلقية أو نائمة إذا لم يكن على طهارة حتى لا أمس المصحف، فهل فعلي هذا جائز أم محرم وماذا علي وفقك الله؟
الذي تكلمت به إنما هو تعليق تلك اللوحات في البراويز ومكبرة الخط حتى زينة في البيت. وأما أن يعلق الإنسان لوحا عليه كتابا ليقرأ منه أو صفحة يستذكر منها محفوظة فلا حرج في ذلك.
نعود إلى الأسئلة الخاصة بالجائزة، استسمح سماحة الشيخ صالح في أن أنقل الأسئلة مرة أخرى إلى الإخوة الحضور. اذكر نص الحديث الذي فتح سماحة الشيخ حديثه به هذه الليلة في لقاء الجمعة، وما معنى النصح لله؟ تفضل.
أما أول واحدة رأيتها هذا المقابل اللي وراك
أعطاهم
عرف نفسك وأجل السؤال.
فهد الأمير.
ما معنى النصح لله؟ يكمل إجابة ولا؟
يكمل إجابة. نعم.
قرب الميكروفون.
ما الإكثار من ذكره ومحبته، محبة الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟
الشيخ ما أدري. يكتفى بهذا الشيخ؟
لو شارك أحد يشوف.
أحد آخر
هذا أهل الله يا رجل قريب اللي هذا إنه وهم الناصر لا جدا
كما في حديث مسلم ليس مع طبعا علي محمد زين كما في حديث مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ورسوله وأمة المسلمين وعامتهم أما نصحى لله
أي زي هذا المكسس يعني لم تصل
طيب
غير آخر
هذا نتعرف مرة هذا قليل لأن غير نظره لا رجلين خلاص صلي مدينة نشوف
قالوا رسول صلى الله عليه
وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والنصح لله بأن لا يقول الإنسان على الله إلا بعلم وذلك بعبادته سبحانه وتعالى وطاعته
أخذت لهم إن شاء الله أحسنوا فيما قالوا ما أدري والله أصدقائي تقوم
مزيد من الإجابات تأخذوا مزيد من الإجابات تحضر في ناس تعطل ما شاء الله أطل الأخذ
لا هو حفظ حافظ إجابة بنص صحيح
من؟
الأخير جاء أظن بنص صحيح
طيب أعطهم إذا هذه تذكرة سمحت الشيخ الله يحفظكم
لا 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 أنا مخلص
طيب وصلت طيب السؤال الثاني ما هو نصح أو ما معنى نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكر الدليل الذي ذكره سماحة الشيخ صالح في أثناء حديثه
على أن فرض الدارس عليهم الماضي
صحيح عطل الأسئلة في المقدمة
الجليل هو
عبد العزيز وجعيد النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم رغبة في الأجر الذي وعد بالمصلون قوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة
والآية
يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
إن شاء الله فيها الخير بس هي طريقة غير ناجحة
خلاص السؤال الثالث السؤال الثالث ما هو النصح لأئمة المسلمين اذكر ثلاثة نقاط ما ذكرها سماحة الشيخ صالح
بسم الله الرحمن الرحيم عمرو الشورى بالنسبة الإجابة على سؤال سماحة الشيخ أئمة المسلمين يكون النصح لهم بإرشادهم إلى الحق وتذكيرهم والدعاء لهم بالثبات ونصرة دين الحق ومن ضمن الأشياء التي استدل بها فضيلة الشيخ قول الأثر أو القول الثابت لو أن لي دعوة مستجابة لتمنيت أن تكون لأئمة المسلمين
صدر
طيب الثالثة هذه الثالثة جوائز تذكرة عمرة وإقامة في مكة المكرمة والعودة والثانية هي جهاز الجوال والثالثة جهاز التسجيل لمثل هذه المحاضرات النافعة والموفقة شكر الله للقائمين عليها استمر في بعض
أعلق على هذه الآن
تفضل
هذا طبعا الخيضة بيع مجهول لكن حيث الخيضة ما في بيع إن شاء الله إذا الجوال فيها شيء رخيص بالخير في شيء أغلى هو جهاز التسجيل في شيء يمكن 50 غير شيء أغلى
استمر في طرح بعض الأسئلة من الأخوة الحضور بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ ما حكم بيع وشراء الأسهم قبل التداول بارك الله فيكم
الأسهم التي قبل التداول التي لا تزال نقودا في الحقيقة ما صارت أعيانا غير النقد فلا يجوز بيعها إلا 10 ريالات ب10 ريالات يدا بيد أيضا وارتفاعها بأن تكون 3 مرات أو 5 وأكثر لا شك أن هذا كسب محرم نعم.
أنا اشتركت في بنك البلاد لا أعلم أنه بنك ربا أو بنك حلال فما الحكم
عليك أن تسأل لأن الإنسان محاسب عن فعله فعليه أن يسأل قبل أن يعمل، وإذا عمل يتوقف عن التنادي حتى يتحقق له سلامة الأمر. هم يقولون حسب ما أسمع أنهم لن يتعاملوا بالربا، إذا لم يتعاملوا بالربا حقا يقول لا حرج، لكن ما دام نقدا لا يحل بيع بعضه ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل ولا زيادة. فإن كان فينا بعض يملك هذا البنك أعيانا من عقار وأنواع بضائع للبيع والشراء ومعدات وغير ذلك، فلا حرج في بيع أسهمه ارتفاعا وهبوطا. وإن كان عمله صرافة فقط فلا يظهر لي جواز ارتفاع أسعاره وهبوطها.
أرجو الإجابة من سماحة الشيخ صالح على هذا السؤال، هل يجوز العمل بالشهادة التي يكون صاحبها قد غش أثناء الدراسة مع أنه كان مخلصا في عمله ونادم على غشه في الدراسة؟
إذا تاب إلى الله جل وعلا صادقا وعد ما تطلب هذه الوظيفة بمثل ما يعديه المتفوقون في تلك الشهادة، فأرجو أنه لا حرج عليه، وهو آثم في الغش، لأن هذا الغش كذب والكذب حرام.
نرى كثيرا من الشباب في هذه الأيام يعلقون أسماء لمشاهير من اللاعبين مع أن هؤلاء اللاعبين بعضهم كفر، فما حكم ذلك؟
تعليق هذه الصور في الحقيقة لا خير فيه، اللعب على حد ذاته في باطل، فإن الحديث الوارد كله له يلهوه العبد فباطل إلا ما كان من كذا وكذا، ولم يذكر منها هذه اللعبة. لا. ثم تعليق هذه الصور لا تأتي بخير، لا بتذكير بخير ولا بكسب مادي، وإن كانت في حالهم لا يخشى أن يتعبد بهم ويعبدوا، لأن الناس ليسوا على سفاهة متناهية بحيث يعبدون اللاعبين، لكنها في الحديث لا تبشر بخير.
من ضمن الأسئلة التي جاءت، أعلنت إحدى الصحف عن مسابقة تنشر يوميا بدأت يوم السبت الموافق 10 من صفر، المطلوب من أي شخص يرغب المشاركة أن يرسل الحل عن طريق رسالة بالجوال. هذه الرسالة تكلف الشخص 3 ريالات، وأغلب الناس لا يعلم ذلك، والجريدة لم تعلم الناس، فهل يجوز لهم ذلك؟
هذه المسابقة إن كانت مسابقة علمية يأتي المشكلة عن طريق الجوال، أخشى أن يكون هذا من باب الترويج لزيادة مكاسب جهة الاتصالات، لأن هذا الجوال سوف يتحمل مصاريف هذا الإرسال، وقد يصيب وقد لا يصيب، فهو إذن داخل في باب القمار،
وهي تحمل رقم 700 أيضا،
أسوأ وأسوأ.
نعم. إذا تأخر الإمام وقطعت الصلاة فما الحكم من ذلك جزاك الله كل خير؟ دخل مع الإمام هو.
إذا دخل الإنسان مع الإمام فأعطاه الإمام إطالة يخشى أن يفوته أمر كان يريده، ولو بقي معه لفاته، فلا حرج عليه أن ينوي الانفراد ويصلي صلاته كما فعل الرجل الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه.
فضيلة الشيخ وفقك الله، ما رأيكم بمن يشن في أخطاء العلماء والأمراء على المنابر يذكرها في أسوأ أحوالها؟
لا شك أن هذا ليس من إرادة الخير، حتى ولو زعم أنه يريد الخير. من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علانية فقد شانه. وما عدوا مساوئ الناس فلينظر هل كان أحد من السلف إذا قام يخطب تكلم في حق الوالي الفلاني الموسي في عهد الحجاج، ما كان فؤلاءه يسبون الحجاج حتى في خارج العراق. المسلم ينبغي أن يقتدي بالسلف الصالح وأن يتجنب نشر ما يسبب الشر والبلاء. لا شك أن هذه طريقة ليس لها أصل في السنة، بل الذي يخطئ في مكان معين ما كان الذي يقول أخطأ فلان، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا. نعم.
توفي والدي رحمه الله وزوجته الثانية حامل، فماذا تسمي المولود إذا كان ابن أو بنت؟ في الغالب يسمى الوالد باسم أبيه، على أي أساس بارك الله فيكم؟
ليس لذلك أساس، الراغب في ذلك فعل، والراغب في تسميته باسم آخر فلا حرج عليهم في ذلك. أما تسمية الولد باسم أبيه وهو حي فليس في ذلك أيضا محذور، ممكن يسمى محمد ابن محمد ابن محمد. وبعض العلماء تجد في تراجمه أنه يحمل محمد ابن محمد ابن محمد 4 أو 5، ليس بهذا حرج. نعم.
ما حكم الوكيل الشرعي من بيع العقار وتقسيمها على الورثة واليتامى بدون موافقة الورثة واليتامى؟
لا يحل بيع أملاك الناس إلا بموافقتهم، إذا كان فيهم قصار وصغار ففي بلادنا لا بد أن يرجعوا إلى المحاكم، وإذا فعل الوضع دون الرجوع إلى المحكمة تحمل نتائج تصرفه إن كان فيه بخس أو نقص، أو إذا فاتهم وما كان يرجع البيع تحمل نتائج ذلك. يجب على الإنسان أن يتقيد برغبة من يحمل عنهم الصك.
أسمع كثيرا العلامة الشيخ صالح فوزان وفقه الله يرد عبر الجرائد والصحافة على أهل الأهواء والبدع والعلمانيين، وهذا مشاهد لكل أحد جزاه الله خير، لكن الملاحظ عزوف بعض العلماء وفقهم الله وليس لهم حظ، فما هو السر مع أن الرد يعتبر من النصيحة التي أمر الله بها؟
كيف عزوف؟
نعم، ولكن نلاحظ بقية ليس لهم حظ بذلك، فما هو السر مع أن الرد يعتبر من النصيحة التي أمر الله بها؟
إذا كان قصد السائل أن بعض أهل العلم لا يقوم بالرد على الآخرين فأرجو أن لا يكون ذلك عن عزوف، إما أن يكون لم يحتج ذلك أو يشغل عنه، فأحسن الظن أيها السائل بهؤلاء.
وقع علي حادث وكان أبي مرافق معي، صدمنا بسيارة توفي السائق وأدخلنا أنا ووالدي المستشفى، جلس والدي 13 يوما في التنويم وبه كسور في أطرافه، في اليوم 14 توفي رحمه الله، قرر المرور نسبة الحادث 25% سرعة والباقي على الطرف الثاني رحمه الله ورحمة الله على الجميع. سؤالي، هل علي دية في أبي أو كفارة؟ أبو محمد،
إذا كنت أنت السائق فعليك تحمل قسطك من الدية، وأما الكفارة فإذا اشترك 3 أو 4 في وفاة إنسان خطأ فعلى كل واحد منهم كفارة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فالذي عليه العمل أن الكفارة لا توزع، إنما إذا اشترك جماعة فتسببوا في وفاة إنسان معصوم أن عليهم كفارة ذلك الشخص، كل واحد عليه كفارة كاملة. نعم.
بقي من هذه الأسئلة أيضا سؤال لأحد الإخوة، يقول طالب علم عنده بعض الكتب المكررة، هي مراجع، جاءته هذه الكتب هدية ويريد أن يستبدلها بمراجع أخرى ليست عنده، مثال عنده نسختان من كتاب البداية والنهاية يريد أن يستبدلها بكتاب المغني لابن قدامة وذلك عن تراض، فهل يجوز ذلك؟ بارك الله في سماحتكم.
إذا كانت هذه الأوقاف أتته، هذه الكتب أتته وهي وقف ولم تهدى إليه من الناشر أو من شخص اشترى عددا وأهدى عليه، وإنما هي من الكتب الموقوفة وقفا، فلا يحل لها استبدال إلا إذا استبدل وقفا بوقف، بدل البداية والنهاية لمن عنده كتاب المغني وقف. أما إذا كانت أهديت له من مالك أو ناشر فيجوز له أن يتصرف فيها بيعا أو استبدالا.
نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الكثيرة التي وصلت إلى أكثر من 100 رسالة ورقية من الإخوة الحضور، أتمنى إن شاء الله أن تنقل لإخواننا وعلماء الأمة في اللقاءات القادمة التي يخصصها هذا الجامع المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا وعلمتنا شيخ صالح بن محمد الحيدان، وأن يمد في عمره وأن يزيد في علمه وأن يبارك له فيه. شكرا لسماحته، شكرا لكم أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.